بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية الشيخ زيد الفياض رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى:
هذه وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، وهذا أهم مبحث في هذا الكتاب العقيدة الوسطية، لأنه يبين خلاصة وسطية أهل السنة والجماعة وما خالف في أهل السنة والجماعة الفرق. فمر معنا وسطية أهل السنة والجماعة في باب وآيات صفات الله عز وجل، وأن أهل السنة وسط بين طائفتين، بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل الممثلة، فبينهما أهل السنة والجماعة، فهم ينزهون الله عز وجل بلا تعطيل، ويثبتون صفات الله عز وجل بلا تمثيل، ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. انتقل إلى مبحث آخر، وهو وسطية أهل السنة والجماعة في باب أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم. فهم فيه وسط بين القدرية والجبرية، بين القدرية وهم نفاة القدر الذين ينفون عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته، هؤلاء المتوسطة، وإلا هناك من هو نافي للعلم، وبين الجبرية الذين ينفون إرادة العبد، فهؤلاء غلوا في إرادة الرب فجعلوا الإرادة كلها له ولا إرادة العبد، وهؤلاء غلوا في إرادة في مشيئة وإرادة العبد فجعلوا الإرادة كلها العبد وليس هناك إرادة للرب. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الجبرية أتباع جهم بن صفوان الترمذي يقولون إن العبد مجبور على فعله، وحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار في مهب الريح، وإضافتها عندهم إلى الخلق مجاز.
هذا المجاز، هذا الطاغوت الذي صاروا حرفون به كل معنى، فعنده من هذا طاغوت، هذا مجاز، العبد ما يفعل حقيقة. طيب، جميع الأفعال التي أسندت إليه في القرآن وفي السنة، قالوا هذا مجاز، يعني ليس بحقيقة، وإلا فالله عز وجل والفاعل، فأنت حركاتك كحركات يد المرتعش، أي لا إرادة فيها ولا تحكم. نعم.
ونشأ القول بالجبر بعد أن حدثت بدعة القدرية النفاه الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل العبد هو الذي يخلق فعله، ولذا كانوا مجوس هذه الأمة.
كانوا مجوس هذه الأمة، مجوس يعني أنهم ماذا؟ أنهم يقولون بتعدد الخالقين، فللأعيان خالق وهو الله عز وجل، وللأعمال خالق وهم العباد، فالعباد خالقون لأفعالهم، وإن كان الله عز وجل خالقا لأعيانه، فالله يخلق الأعيان، أما الأعمال فهذه خلق العباد، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. كما أن المجوس يقولون بأن إله للخير وإله للشر وكذا، فهؤلاء أيضا يقولون هذا إله لي خلق الأعيان، وهذا إله، وهذا هذه الأعمال إنما هي من خلق العباد. والمعنى أن الله عز وجل ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، فالعباد هم الخالقون أفعالهم بإرادتهم وليس لله عز وجل إرادة في ذلك. هؤلاء ظهروا أولا وهم القضرية النفاة، كانوا قبل الجبرية. على إثر ذلك ظهر الفريق الآخر وهم الجبرية ضد ذلك. فإذا كان هؤلاء جعلوا الإرادة كلها للعبد، فقام من يقول الإرادة كلها للرب، فهذا طرف آخر. نعم.
فإنه لما ظهرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن يكون خالقا لكل شيء، وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته، وأنكر الناس هذه البدعة، فصار بعضهم يقول في مناظرته هذا يلزم منه أن يكون الله مجبرا للعباد على أفعالهم، وأن يكون قد كلفهم ما لا يطيقونه، فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك وقال نعم يلزم الجبر والجبر حق، فأنكر الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما على الطائفتين. ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم،
لأن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيلها للسنة والجماعة، فلا تحدث لفظا كالجبر لم يأتي به القرآن ولا السنة لترد به على من خالف، وإنما استعمل ألفاظ الشرعية. من هنا كان هذا علة إنكار أئمة السنة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما. نعم.
وقال الأوزاعي وأحمد ونحوهما من قال إنه جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. وقالوا ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة، وإنما الذي في السنة لفظ الجبل،
الجبل باللام، الجبل جبل الله كذا، وليس الجبر بالراء جبر الله كذا. نعم.
لا لفظ الجبر، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة، فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، فإن الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار الشخص على خلاف مراده، كما تقول الفقهاء إن الأب يجبر ابنته على النكاح أو لا يجبرها، وإن الثيب البالغ العاقل لا يجبرها أحد على النكاح بالاتفاق.
لا، فلا يكون له مراد، فهو إجبار الشخص على خلاف مراده. نعم.
وفي الفكر البالغ نزاع مشهور، ويقولون إن ولي الأمر يجبر المدين على وفاء دينه ونحو ذلك، فهذه العبارات معناها إجبار الشخص على خلاف مراده، وهو كلفظ الإكراه، إما أن يحمل على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيعمل خوفا من وعيده، وإما أن يفعل به الشيء من غير فعل منه. ومعلوم أن الله سبحانه إذا جعل في قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له حتى يفعله، كما قال تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن هذا جبرا بهذا التفسير.
نعم، لم يكن جبرا، لأن العبد ما يكره هذا ويبغضه فافعله خوفا، أو أنه يفعل به الشيء من غير إرادة منه، وإنما العبد إرادة ومشيئة بها يختار وبها يحب فعله، فهو يقبل على الطاعة محبا لها، ثم إنه لا يشعر بأي جبر. فأنت تصلي، أنت تصوم، أنت تحضر العلم، مجالس العلم، أنت تفعل هذه الأشياء من غير شعور بجبر على شيء لا ترضاه أو تكرهه أو تشعر أنك ما فعلت شيء إنما فعل بك هذا الشيء، فعل بك لا إرادة ولا اختيار. هذا الذي يدل عليه لفظة الجبر. ولهذا يقول مثلا جبر الولي لابنتي عز وجل، يعني أنه زوجها من غير إرادة منه، فالآن تفعل من غير إرادة؟ يعني أحد فينا الآن يجلس في مجلس العلم هذا من غير إرادة منه؟ أبدا. نعم.
ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى، فإنه هو الذي جعل الراضي راضيا والمحب محبا والكاره كارها. وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلا ونفس خلقه متصفا بهذه الصفات، كما في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالجبر بهذا التفسير حق، ومنه قول علي رضي الله عنه في الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم داحي المدحوات فاطر المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه، لأنه بدعة يتناول حقا وباطلا.
نعم، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد: ولفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف. قال قبلها، قال في التعريفات: الجبرية من الجبر وهو إسناد فعل العبد إلى الله، والجبرية إثنان متوسطة تثبت العبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية. طبعا يعود فعل الأشعرية إلى قول الجهمية، لأنهم يقولون بالنسبة للفعل فإنه لا تأثير له في الإيجاد، فهو فعلا غير مؤثر، يسمونه كسبا. قال: ولفظ جبر لفظ مبتدع أنكره، أو جبر لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز، فيقال جبل كما جاءت به السنة. أشار إلى ذلك شيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله، وأصل قول الجبرية مأخوذ من جابر بن صفوان، فهو إمام المجبرة، والجبرية عكس القدرية نفاة القدر. نعم.
قال: فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها، وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن.
يعني أن الله عز وجل لا دخل له في أفعال العباد ولا إرادة له فيها، حجروا على الله والزموا شريعة حرموا عليه الخروج عنها، يعني أنت تريد وتشاء الأعيان، أما الأعمال ليست داخلة في مشيئتك ولا في إرادتك. ليه؟ لأن لو دخلت الأفعال في مشيئة له وإرادته لكان الشر من خلقه سبحانه وفعله، ولكانت المعاصي كذلك. يبقى الله أرادها، كيف يريد الله المعاصي؟ كيف يريد الله الشر؟ كيف يريد هكذا؟ يقولون لو قلنا بدخول إرادة الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد لكان الله مريدا للشر، وكان الله يشاء الشر. فحتى ننزه الله عن هذا، ننزه عن إرادة ومشيئة تدخل في أفعال العباد، وهم بذلك لأنهم أرادوا تنزيه الله لكن بغير السبيل الشرعي، ماذا حصل ونتج عن ذلك؟ أن اتهموا الله بالعجز، لأن معنى ذلك أن الله عز وجل ما يريد شرا ولا يخلق شرا، والعبد أراد الشر وإبليس أراد إيقاع الشر من العبد وعليه، فيكون مراد إبليس غلب والعبد غلب إرادة الله سبحانه وتعالى، فيوصف الله بالعجز، فهم هربوا من نصيب الظلم في نسبة الشر إليه فوقع في نسبته إلى العجز. لكن حينما نقول بأن الله سبحانه وتعالى يشاء ويريد ذلك كونا وقدرا، وإنما نهى عن ذلك شرعا وعليه، فالله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، الله عز وجل خلق ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى قد حرم على العبد فعل الشر، فيكون العبد حينما يفعل هذا الشر يكون مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله، مخالفا للشر، فيكون اقبلوا على الشر هذا منه، وإن كان لا يخرج عن إرادة الله عز وجل العامة ومشيئة الله سبحانه وتعالى العامة. فالله خلق فيك إرادة بها تفعل، إن فعلت الخير اتباعا للكتاب والسنة فأنت مأجور، وإن فعلت الشر مخالف الكتاب والسنة فإنك آثم. فلو أنهم فرقوا بين الإرادة الكونية التي بها يخلق وبين الإرادة الشرعية التي بها يأمر لاستراحوا. تباتم يا اخوان، يبقى المسألة رجعت الى ايه؟ عدم الفصل بين الارادة الكونية التي لا تخرج شيئا عن خلق الله فالكل من خلق الله. الله خالق كل شيء، كل شيء من خير وشر، خلق إبليس وخلق الملائكة والأنبياء، هذه إرادة كونية بها يخلق. لكن هل الله عز وجل أراد شر من العباد يعني شرعا؟ لا. إذا ما أمرك بل نهاك، حينما ترتكب أنت الشر يبقى كيف يكون الله ظالما لك؟ الله ما ظلمك، الله نهاك وأعذر وأرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتب، وأنت الذي فعلت هذا الشر وأنت منهي عنه. اللي بيزني الآن هذا شر؟ اللي بيزني ما قرأ ولا تقربوا الزنا؟ ما قرأ هذا؟ ما قرأ لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن؟ يقول لك الله أراد مني ذلك كونا، وش دراك؟ ما الذي يدرك أن الله أراد منك ذلك؟ ما هو الذي يدرك؟ أنت ما تدري، لكن الله يخلق فيك الفعل اللي بيتخلق تفعل كذا وتفعل كذا. الله خالق الفعل وخالق الإرادة، ولهذا الله عز وجل خلقنا أعيانا وخلق أعمالنا، بمعنى خلق فينا الإرادة والقدرة. أما مباشرة هذه الأعمال فهي منا ونفعلها بإرادة، ولا أحد يشعر بالجبر هذا أصلا الذي قالوه يعني بالجبر، وأنه لا إرادة له ولا قدرة. نعم.
وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن،
يبقى تنزيه الله عن الظلم يكون بالفصل بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذا عرفنا ذلك زال الإشكال، يبقى يزول الإشكال في مناقشة القدرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أعمال العباد حتى لا ينسب الظلم لنفسه. كيف الله يخلق فيه شرا؟ كيف الله عز وجل يريد منه المعاصي؟ لو فصلوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لتم المراد وحصل الفصل بين ما يدعى أنه ظلم وما يلزم منه من العاجز. فالله لا يصب بالعاجز، فهو مريد لكل شيء إرادة كونية، ولا يصب بالظلم لأنه لا يريد ذلك شرعا إنما نهى عن ذلك. ولهذا من أراد التنزيه فليلزم السنة، من أراد التنزيه فليلزم السنة، ومن أراد الإثبات فليلزم السنة، فليلزم السنة. أثبت بسنة ونزه بسنة، أثبت بسنة ونزه بسنة. لو أن المعطلة اتبعوا السنة في التنزيه لا أثبتوا ما أثبت الله لنفسه، وقالوا ليس كمثله شيء، بس يبقى إذن أثبتنا ما أثبته الله لنفسه مع تنزيه عن مماثلة البشر، هذا هو التنزيه الصحيح. إنما هم أرادوا أن ينزهوا، فماذا صنعوا؟ ألغوا، نفوا ما أثبته الله نفسه وأثبته الله رسوله. طيب ما أنت وقعت في مشكلة أخرى الآن، رددت النصوص، قالك بس أنا بنزه، تنزيهك هذا منك ولا من الله؟ نزه الله على مراد الله، نزه الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الممثلة قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه. طيب تمام، أثبت ما أثبته الله لنفسه، لكن مع نفي المثيل، ليس كمثله شيء، يبقى أنت نزه مع الإثبات، وأنت أثبت مع نفي التمثيل. ولهذا جاءوا للسنة فأخذوا التنزيه وأخذوا الإثبات، فنزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل. وهذا دليل على أن كل معنى تريده إذا أردت معنى حسنا فلا بد أن يكون مضبوطا بالسنة. يقول لك أنا بأصل رحمي، وأنا والله ما أقصر معاهم، ده أنا أصلهم صلة ما يصلها أحد، وكلهم يحبونني، ما أتركه في مناسبة، فرح معهم، مئتم معهم، فرح في رقص وطابل معهم، أرحام ويريد أن يصلهم، مئتم فيه معاصي وتسخط معهم، ما أتركهم أبدا، ما أتركه، ما أترك أحدا، صلة، هذه صلة، هذه معصية، صلة لهم قطيعة للشارع، لكن صلهم بصلة الشارع، فتجمع بين الصلة وبين ترك المعصية. واحد يطيع ولاة أمور، طاعة، سمع والطاعة وكذا، لكن طاعة مطلقة ولو خالف. في المقابل قوم لا يطيعون ولو كان في الموافقة دائما دائما. ولهذا يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم عملاء سلطان. طب عملاء سلطان كيف؟ يعني يعمل عند السلطان؟ يعمل عنده يعني وظيفة؟ ماشي ما في مشكلة، العمل عند السلطان جائز، وانتوا كلكم بتعملوا عند السلطان. لكن عميل يعني ينفذ كل ما يريد السلطان ولو كان معصية، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة يبقى طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم منازعتهم في المعروف. فإن أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية ولا نزع اليد عند الأمر المعصية. شوف الجامع، يبقى إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية الخاصة، لا طاعة له، لكن في نفس الوقت لا ينزع اليد المعصية. أنتم إن أمر لا ينزع اليد عند المعصية، أنتم إذا أمركم بمعصية نزعتم اليد مطلقا، أو إذا رأيتموه عن معصية نزعتم اليد مطلقا. تريدون إماما عادلا، تريدون إماما. إذا عثرت الناقة بالشام قال خفت أن يسألني ربي لما لم تصلح لها الطريق يا عمر، هذا عن المنابر. يريدون حاكما إذا قل عن هذا، يعني لو عثرت دون أن يصلح لها الطريق لا يصبح ولي أمر شرعي. نريد ولي أمر يصلح الناقة الطريق للناقة بالشام، ويخاف أن الله عز وجل يسأله. طب ولو جاء من يقتل الصحابة، ولو جاء من يقتل التابعين، ولو جاء من يسفك دماء المسلمين، نقول لك الناقة تقول انت الدماء، فضلا ان تكون بقى دم الصحابة ودم التابعين، بقى ليس ولي امر مطلقا. يعني لو كان عندهم الحجاج لا خرجوا عليه، لو كان عندهم ائمة جور ما اطاعوه. فاذا انت تطيع ولي الامر، لكن محفوف هذا بالطاعة. انت تحب اهل العلم وتنشر أقوالهم، لكن إذا كانت قائمة على الكتاب والسنة. ولهذا من عدا الله ورسوله قال فيهم وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، لأنها ليست طاعة مطلقة. أطيعوا الله طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر الذين يطيعون الله ورسوله فتطيعهم في الأمر الخاص في طاعة الله ورسوله. فإن أمر بمعصية فإنك لا تطع في ذلك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لأن باختصار نزع اليد من الطاعة المطلقة تكون بشيء اسمه الكفر، وليس الأمر بالمعصية كفرا، وليس الأمر بالمعصية ماذا؟ وليس الأمر بالمعصية كفرا. يبقى لابد أن نراعي هذا الأمر دائما. الوسطية، الوسطية إن أنه الوسطية ليست الوسطية المدعاة اليوم. الناس اليوم يقولون الإسلام وسطية، الوسط. الوسط يعني إيه؟ الوسط يعني التمييع عندهم. المراد بالوسط عندهم التمييع، يعني امسك العصا من النصف، يعني ما تزعلش حد. هذا الانسان الوسطي اليوم اللي هو الذي لا يغضب احدا، يحقق مراد هذا ويحقق مراد هذا بس، لكن يحقق مراد الشارع لا. انما الوسط عندنا مفهومه وكذلك جعلناكم امه وسطا خيارا عدلا قائمين بالكتاب والسنه، وسط بين تعصيل وتمثيل. فانت تنزه بلا تعطيل، وانت تثبت بلا تمثيل. بل يده مبسوطه، نثبت يدين حقيقيتين. اي شيخ بس كده اقتضي ممثله البشر، ليس كمثل يديه يدان. يبقى بهذا رددت على المعطله، وتجي الممثله نثبت يدين مثل البشر تماما. الله خطبنا بما ينبغي ان نعقله وان نعرفه، فيبقى نثبت يدين مثل البشر تماما. طيب الله ليس قال ليس كمثله، انت اثبت يديني لهما مثل، والله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قالوا الله مثل سورة البقرة وسورة آل عمران بالسحابتين والغمامتين والغيايتين، ما هو مثله، ومثل قارئ القرآن ككذا. نقول هذا تمثيل للثواب، تمثيل للثواب وليس تمثيلا لكلام الرب سبحانه وتعالى. فإن الله ليس كمثله شيء في أسماء وصفاته وذاته وهو السميع البصير. ولهذا أنتم يدل على بطلان منهجكم أنكم لا تجعلون ذات كذوات المخلوقين، وأنتم يا معطلة لا تعطلون ذات كما عطلتم سائر الصفات، مما يدل على ماذا؟ على عجزكم، وأنكم تنطقون منهجا لا أنكم تقعدون تقعيدا صحيحا لهذا المنهج، إنما احنا عندنا القاعدة واحدة، نثبت ذاتا وجودنا هو وصفات لا يماثلها ذات ولا صفات. فالقاعدة عندنا واحدة، القول في الصفات غير القول في ذات. أفعال العباد، أفعال العباد، أنا الذي أصلي وأنا الذي أصوم وأنا الذي أقتل وأنا الذي أغتاب وأنا الذي أصدق، أنا الذي أفي بالوعد وأنا الذي أخدر، أنا ولا أحد يؤثر علي. لأن كلامكم هذا أن الله عز وجل لم يخلق فعلي، إذن لا يحاسبنا على هذا، أو هو سبحانه وتعالى المريد والشاء وأنا ليس لي إرادة ولا مشيئة، فكيف يحاسبنا على ما لا إرادة ولا مشيئة؟ الله أعذرني في الإكراه، فقال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. لما لم يكن لي إرادة في ذلك ولا اختيار، ما حسبني ربي عز وجل. يبقى إذن يقتضي هذا، لو كانت أفعالي كله على وجه الإكراه، يبقى إذن لا حساب لي ولا ثواب أصلا، لأن الإثابة على أي شيء. والذين جاهدوا فينا الذين يمسلون، أنا مالي جهاد، أنا مالي فعل أصلا. ولهذا ما الفرق بين العاصي والمطيع؟ إذا كان المطيع أطاع بلا إرادة والعاصي عصى بلا إرادة، ما الفرق إذا؟ فيترتب على هذا ماذا؟ يترتب على هذا تعطيل الجزاء من ثواب وعقاب، وأنه لا جنة ولا نار. جنة لمن إذن والنار لمن؟ الجنة لمن والنار لمن؟ وأنا مالي إرادة. فيلزم من كلام هؤلاء جميعا الباطل. ولهذا وسطية على السنة جماعة، وسطية على السنة، وسطية مع الموافق. فمن أراد وسطية فهذه نعم. في كل بقى الأمور نحارب الإرهاب بالوسطية، مش تحارب الإرهاب بالطرف الآخر، يعني تحارب الإرهاب بالطرف الآخر. يبقى قوم يقتلون بلا ماذا؟ يقتلون بلا دليل لغير المسلمين، تقابلهم أنت تجعل هؤلاء مسلمين، لهم دين، هم مسلمون، فتعالج الإرهاب بالكفر. لكن قل لا، هؤلاء نعم كفار لكن لهم أحكام، كفار لهم أحكام، في عهد، في ذمة، في أمان. من الذي قال فيهم النبي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟ أليس كافرا؟ كافر، ولكن من قتل لم يرح رائحة الجنة. يبقى راعي الأحكام متكاملة، فالإحسان إليهم لا يقتضي أنهم مسلمون. يبقى إذن لما تخاطب الإرهاب بهذا الخطاب وتأتي له بالنصوص، يقول أستغفر الله أتوب إلى، إن كان في خير. لكن لما تحارب إرهابه هو بيسميه جهاد بتكفيره لك بس، عرفتم؟ يبقى هذا حقي، هؤلاء كفار، ومن جعلهم مسلم فهو كافر مثلهم. يبقى كله كفة، بعد ما كنت أكفر خمسة أكفر 500. لا تحارب هذا بهذا أبدا، إنما الوسط، إنما الوسط، إنما الوسط. مثل ما تعطي أنت ولدك، أنت ما تحرم ولدك، لكن لا تعطي ما يضره، لا تعطي ما يضره، تعطي 100 جنيه إن كان محتاج لهذا، ولا تعطيه جنيه إذا كان سينفقه في شر. يبقى أنت وسط، تعطي ولا تمنع، لكن في الخير وليس في الشر. ولهذا ولدك لا يمكن أن يحتج عليك، أنت حارمني، أنا حرمك، أنا جايب لك يا ابني أمس كذا 500 جنيه، أنا شري لك كذا 1000 جنيه، حرمك من إيه؟ لا أنا قلت لك هات كذا وأنت قلت لي لا، لأن هذا يضرك، لأن هذا يضرك. فبين أب ما يعطي شيئا أبدا وبهذا قد يتطلع للسرقة، وبين أب يعطيه بلا حساب. دائما الوسط، دائما الوسط. لكن الوسط نكون على ذكر دائما من أن الوسطية التي يقصدها السنة الجماعة هي وسطية السنة، هي وسطية الشرع الذي يمنع بدليل ويقبل بدليل، الذي يوجب ويلزم بدليل ويمنع بدليل. هذا هو الوسطية، هذا هو الوسط الذي أتت به الشريعة. نعم، امرأة أبدعي مع زوجك في إظهار جمالك، لكن إن خرجت فلا يظهر من بدنك شيء، وإنما أنت لزوجك. لكن تجد أيضا امرأته من لزوجها، وإذا خرجت أبدعت في ثيابها، فيكون تبرجها وزينتها لمن؟ لغير الزوج، ومع الزوج ما في. لكن المرأة الوسط في هذا الباب هي المرأة التي تحسن زينتها لزوجها، ولكنها إذا خرجت خرجت متجلببة متسترة لا يرى منها أحد. الجهاد، الجهاد، الجهاد مطلوب، الجهاد مطلوب، وضده تعطيل الجهاد، وضده الجبن، وضده كذا وكذا، الجهاد مطلوب، جاهد، لكن بالشرط وراء إمام، جاهد مع إمام المسلمين، لا تترك إمام المسلمين، جاهد مع إمام المسلمين ولا تتخلف. وإذا قيل لكم انفروا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحد من الآخرة؟ لكن بين تفلت من الضوابط وبين إلغاء فريضة الجهاد، خلاص الجهاد انتهى، انتهى الجهاد. إنما الجهاد دافع، من اعتدى عليك رد اعتداء، بس لما ما في جهاد طلب. طيب ما تقول في جهاد طلب، احنا يا شيخ ما عندناش قدرة، قول قول في جهاد طلب بس ما عندي شرطه، ما في قدرة. هو الآن لما تقول جهاد طلب يبقى قم جاهد الآن، ولو لم تكن قادرا لا تعطل شرعا، فأثبت جهاد طلب بالشرع، وأثبت عدم إيجاب أيضا بالشرع. الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعف، يبقى الضعف له حكمه والقوة له حكمها. نعم، أي أثر؟ نعم،
قال الشيخ زيد وخصومهم من الجبرية جوزوا
يعني عليه، أثر علي، قال قال موقوف وفيه ضعف، من الشيخ الألباني؟ نعم.
وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه سبحانه عنه، إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله، فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل. والقدرية أثبتوا،
نعم،
والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله حسب ما أثبتوه لخلقه، والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشابهه فيها أحد. والقدرية قالت إنه لا يريد من عباده طاعته.
أعد، فالقدرية حجروا، حجر،
فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها.
وهذا شأن المعتزلة أصلا، القدرية المعتزلة هم أصلا، هم أصلا يقولون يجب على الله فعل الأصلح، والأصلح ده بمفهومهم هم، نعم، ولذا يجب على الله إثابة المطيع وعقوبة العاصي، ما في شيء اسمه تحت مشيئة، لابد يعاقب، والعقوبة عندهم بالخلود في النار، ما في عاصي يخرج من النار. فالله ليس له مشيئة ألا يدخله، وإذا دخل فليس له أن يخرجه، يبقى العاصي يدخل النار حتما ولا بد، ليس هناك مشيئة. طب وإذا دخل النار ما يخرج منها، فألزموه بالشريعة هم وضعوها. وخصومهم من الجبرية،
وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه سبحانه عنه، إلا
نعم، وعليه مر معنا في التكليف بما لا يطاق، أنهم جوزوا هذا، أن الله يكلف بما لا يطاق، يكلف بما لا يطاق، له ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله، فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل، والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله حسب ما أثبتوه لخلقه، والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشابهه فيها أحد. والقدرية قالت إنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم،
إنما العبد هو اللي يريد، الله ما يريد طاعة ولا إرادة. ليه؟ لأنه يعني الإرادة لم تدخل في هذا، وكذلك ما أراد منهم المعاصي. نعم.
وإنه لا يسأل ذلك منهم. والجبرية قالت إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله، والقدرية قالت إنه يجب عليه،
لأنه هو الخالق والعبد ماله، فيلزم من هذا أنه ماذا؟ أنه بذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان، لأن العبد ماله ما له إرادة في ذلك، والله هو المريد، وطالما يريد يعني يحب. نعم. يبقى يلزم من قوله ماذا؟ هو ذاك. نعم.
والقدرية قالت إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له، والجبرية قالت إنه يجوز عليه أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يعصه قط، وينعم أعداءه ومن كفر به وأشرك، ولا فرق عنده بين هذا وهذا.
نعم. تمام. يعني إذن طالما أن الفعل له سبحانه فهو يجوز عندهم أن يعذب أولياء وأهل طاعته ومن لم يعصي قط، هذا جائز، هذا راجع إلى مشيئة الله وإرادة الله، ما في حاجة اسمها حكمة ولا شيء. وينعم أعداء ومن كفر به وأشرك، فلو فعل ذلك لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، لا تقل لما وكيف. وليس أنه لو عذب أهل سماوات وأرضه لعذبهم غير ظالم لهم، لأن هذا صحيح فعلا، لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، يعني سيعذبهم بماذا؟ سيعذبهم بما يستحقون، سيعذبهم عدلا منه سبحانه. إنما لو نعم أعداءه ومن كفر به وأشرك وعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يعصي قط، يبقى هذا ظلم ولا لا؟ هذا ظلم. فهؤلاء نظروا إلى مشهد المشيئة ولم ينظروا إلى مشهد العدل والحكمة، فجعل المشهد هو مشهد مشيئة فقط، لا يسأل عما يفعل، صحيح لا يسأل عما يفعل، لكن أفعال مبنى على الكمال. ليس معنى أنه لا يسأل عما يفعل أنه له أن يفعل ما يخالف كماله، وله أن يفعل ما يخالف شرعه. فالله وعد من أطاع وتوعد من عصى، الله جعل جنة لأوليائه وجعل نارا لأعدائه، ومن دخلها من المؤمنين فإنه يدخلها لينقى ليهذب ليعود طيبا خالصا، لأن الجنة ما يدخلها إلى الطيب الخالص. فجوزوا عليه الظلم، جوزوا عليه أنه عدم الحكمة، فهؤلاء نفات حكمة. نعم. ولو أنهم هؤلاء وهؤلاء فرقوا بين إرادة كونية وإرادة شرعية، فالله ما يحب المعاصي، يحب الإيمان ولهذا أمر به، ولا يحب الكفر ولهذا نهى عنه، لكنه كونا كل هذا داخل في إرادته سبحانه، وكله داخل في خلقه، فالله خالق كل شيء. نعم.
وكذلك القدرية قالت إنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة، وإنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولطف ولا هداية، بل ساوى بينهم في مقدوره، ولو قدر أن يهدي أحدا ولم يهده كان بخلا، وإنه لا يهدي أحدا ولا يضله إلا بمعنى البيان والإرشاد، وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه.
انتبهتم يا إخواني؟ القدرية قالت إنه ألقى العباد زمام الاختيار، يعني أنت الخالق لفعلك، وفوض إليه المشيئة والإرادة، وأنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولطف ولا هداية. الله ما وفق هذا وخذل هذا. طيب والموجود في القرآن من يهدي؟ لف والمهتد وكذا. قالك هداية الدلالة، هداية بيان، فحملوا الهداية على الدلالة ليس على التوفيق، بل سوى بينهم في مقدور. ولو قدر أن يهدي أحدا ولم يهده كان بخلا، لو قدر أن يهدي أحدا ولم يهدي كان بخلا، وأنه لا يهدي أحدا ولا يضل إلا بمعنى البيان والإرشاد. وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه. إذا كان الله هو الذي أضلهم يبقى ظلمهم. طب هذا هداية التوفيق، طب لماذا لم يهدي الآخر هداية التوفيق؟ يبقى هذا ظلم. يعني يأخذ هذا ويهدي هذا، هذا ظلم، وليس عندهم أنه يهدي بسبب هداية التوفيق ويضل بسبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، هذه الهداية هداية التوفيق. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى رجع كل هذا إلى ماذا؟ عدم التفريق بين إرادة كونية وبين إرادة شرعية. نعم. وقالت الجبرية،
وقالت الجبرية إنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم، بل قالوا إن أفعالهم هي نفس أفعاله، لا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة.
نعم.
إنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه.
نعم.
ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات.
سبحان الله، يعني لا فعل لهم في الحقيقة. طبعا ما يحاسبهم إذن؟ نعم.
فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها، والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله، وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها.
تمام. يبقى إذن خلاصة المذهبين في الأفعال، القدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيئته، سلبوه قدرته ومشيئته على في أفعال العباد، ما له إرادة ولا قدرة على إيجاد أفعال العباد. طب الجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى اللي رمى هو الله واللي قتل هو الله، فجعلوا نفس أفعال العباد هي نفس أفعال الله عز وجل، وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليه. يبقى هؤلاء قالوا الله غير قادر، القدرية على أفعال العباد، وهؤلاء قالوا العباد غير قادرين على أفعاله. هؤلاء عطلوه عن إرادته العبد، وهؤلاء عطلوه عن إرادته الرب. فليس للرب إرادة عند القدرية، وليس للعبد إرادة عند الجبرية، ليس للرب إرادة عند القدرية، وليس للعبد إرادة عند الجبرية. فالقدرية سلبته
كمال ملكه،
ففرقوا بين الأعيان والأعمال. فالأعيان من خلق الله والأعمال ليست من خلق الله. يبقى كمال ملك، يبقى الله خالق كل شيء، ده ليس عاما، هذا مخصوص، خالق كل شيء من ايه؟ اولا كل شيء غير المكلفين يدخل في عموم الخلق عند القدرية، كل شيء غير المكلفين يعني جمادات، يعني كل شيء، فالآية عامة فيه. طيب نيجي عن مكلف نفس، فليست الآية عامة، فنفرق بين أعيان وأعمال. يبقى الله خالق كل شيء عند القدرية، بالنسبة لغير المكلفين فالله خالقهم جميعا، خالق الأشجار، خالق البحار، خالق الجبال، خالق السماوات، خالق الأراضين، ده عموم. تبع أفعال العباد لا، نفرق بين الأعيان والأعمال، فالأعمال من خلق العبد والأعيان من خلق الرب. المهم ان ما في عموم خلقي لملكه، ولهذا قال فالقدرية سلبته كمال ملكه. طب الجبرية
سلبته كمال حكمته،
بس احفظها دي تحفظها، هذه تحفظها قدرية جبرية. يبقى القدرية سلبته كمال ملكه والجبرية سلبته كمال حكمته. يلا اشرح هذه العبارة، اشرح هذه العبارة. القدرية سلبته كمال ملكه والجبرية سلبته كمال، اشرح. ها يلا من يشرح؟ اشرح هذه. ويا هشام نعم يبقى خلق الله في ملكه متباعد وليس كامل، فخالق الأشياء وليس بخالق الأشياء، خالق ليه؟ نقول أما المكلف، أما غير المكلف ففيه عموم الخلق، الله خالق كل شيء، ما في خالق غير الله، هذا غير مكلف. نجي المكلف اللي هو بنو آدم، فصلوا بين الأعيان والأعمال، فجعلوا الأعيان من خلقه وجعلوا الأعمال من خلق العبد. طيب دليلهم على ذلك أو مرادهم من ذلك تنزيه الله عن إيه؟ الظلم. ليه؟ لأن من لازم خلق الله لأفعال العباد ألا يعذبهم، فإن خلقها وعذبهم فهذا ظالم. كذلك ليست هداية التوفيق والإضلال وكذا لله. ليه؟ لأنه لو هدى هذا وضل هذا فقد ظلم، ولو كان يملك هداية التوفيق فمنعها أحدا هذا بخل. يبقى ننزل لعن الظلم فوصفوه بالعجز، يبقى سلبوه ملكه بمعنى أنه لم يخلق كل شيء، وإنما فيما يتعلق بالمكلفين فهو خالق الأعيان دون الأعمال، فيما يتعلق بغير المكلفين فالله خالق كل شيء. ودليلهم على ذلك دليل عقلي وليس نقليا. وما العقلي؟ أنه يلزم من أن الله عز وجل يخلق فعل العبد أنه يكون ظالما، ويلزم من كونه يهدي ويضل أنه يكون ظالما، وحتى لا يكون ظالما لا يكون خالق لأفعال العباد، حتى لا يكون ظالما فلا يكون خالق لأفعال العباد، بل العباد هم الفاعلون. ولأن الله عز وجل يجب عليه فعل أصلح العبد، والضلال ده ما هو بأصلح، هو الضلال ده أصلح. يبقى ألا يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الفاعلون هم الخالقون لأفعالهم. يبقى إذن القدرية سلبوه كمال ملك، يبقى ليس بخالق لكل شيء. طيب ها الجبرية سلبوه كمال حكمة من أي جهة؟ لا أصل مقالتي من هما العبد ليس له إرادة ولا شيء، الفعل كله حقيقة لله. طيب بهذا سلبوه كمال حكمته، أي حكمة؟ يعني ما الحكمة التي سلبوه إياها؟ يستوي عنده فعل الخير والشر، يستوي المعصية والطاعة بالنسبة للعبد، جائز أن يعذب الكفار وأن يثيب أن يعذب الطائعين الذين لم يظلموا المعصية، وأن ينعم الكفار. ما عاد هناك حكمة من التشريع، ما عاد هناك حكمة من جنة ونار، أي حكمة في ذلك؟ لما عطلوا فعل العبد عطلوا حكمة الرب، إذ لا تمييز بين الناس إلا بفعل يصدر منهم، هذا مصلي وهذا ترك للصلاة، ما الفرق؟ إذا لم يكن لهذا ولا ذاك فعل، هذا زاني وهذا عفيف، هذا غض بصره وهذا أطلق بصره، ما الفرق؟ ما في فرق. من لازم القديم ألا فرق، يبقى عطلوا الحكمة، عطلوا حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب أحد آخر؟ ها تفريق بين القدرية والجبرية في العبارة هذه؟ قل العبارة واشرح. ها قول يا أحمد. سلبوه كمال ملك. وجه ذلك تمام.
أما بالنسبة للمكلفين فالله عز وجل خالق الأعيان دون الأعمال.
دون الأعمال. يبقى إذن هنا قوله تعالى الله خالق كل شيء هذا عام مخصوص، ليس عاما على كليا على عمومه. ما الذي أخرجوه عن الخلق؟ أفعال العباد، أعمال العباد، بل هم الخالقون. لهذا صاروا مجوسة هذه الأمة، لأن تعدد الخالقين، لأنهم عددوا الخالقين، فالله خالق والعبد خالق، الله خالق والعبد خالق، يبقى تعدد الخالقون، ولهذا كانوا مجوس الأمة الذين قالوا بالتعدد. فسلبوه كمال ملكه. طيب شبهتهم في هذا يا أحمد، ما الذي حملهم على ذلك؟ تنزيه عن الظلم، لأنه لو أراد هذا منهم على ما يعذبهم، ولو أراد هداية وضلال يبقى هذا ليس بعدل. لماذا هذا؟ هذا وأضل هذا. طيب ونصوص الهداية في القرآن حملوا عليه هداية الدلال، هداية الدلال وليست هداية التوفيق، وليست هداية التوفيق. ومن هنا انبنى على هذا مسألة الاستطاعة، فالاستطاعة عندهم قبل الفعل. طيب قابلهم الجبرية، سلبوه كمال حكمة، وجه ذلك نفوا إرادة العبد، فليس له إرادة وعليه. هتنتفي الحكمة من التكليف والشر، وهتنتفي الحكمة من الجنة والنار، ولا يستقيم بناء على ذلك ثواب ولا عقاب، ولا يكون هناك توفيق ولا خذلان ولا شيء، والعباد متساوون. ما الفرق بين أبي لهب وبين أبو بكر؟ أبو بكر صدق، هو اللي ما صدق، وأبو لهب وأبو جهل كفر، هو اللي ما كفر، لا هذا كفر ولا هذا صدق. إذ لا يسير لهذا فعله هو الصدق، وليس لهذا فعله هو الكفر. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. هو ينظر فقط إلى الجزئي، يرد على القدرية الذين سبقوا بقولهم، لكن رد بأقصى التطرف، ده أقصى الطرف هذا، وهو رد عليه بأقصى الطرف هذا، يكون الهم رد وخلاص، وابطال معنى أرادوه. كيف الله ما يخلق فعل العبد؟ كيف ده الله خلق كل شيء، ده العبد ماله أصلا؟ يعني العبد ماله شيء؟ أنتم تقولون العبد له كل شيء، لا العبد ماله شيء. سبحان الله يا إخواني، وجميع الضلال تجد بهذا المفهوم. قوم يقولون قولا وآخرون ضده. شوف الضد، شوف ناس تقول ما في جهاد أصلا، ما في جهاد خلاص، والله لو جرؤوا على الطعن في النبي والصحابة والتابعين في جهادهم لطعنوا، ولو قالوا هذا ظلم. قال أحدهم كده، انتوا على ما تحملون الحملة على الاستعمار والاستعمار ودخول الاستعمار طب ما هو ما الصحابة كانوا بيعملوا كده. هذا أستاذ الفقه المقارن سعد الدين هلالي، طب ما هو واللي فعله الصحابة، يعني لماذا يمدح الفتوحات؟ تسمونها فتوحات وتسمون هذا استعمارا؟ وأنتم تعلمون بعضهم يطعن في الرب ويطعن في النبي ويطعن في كل شيء. فبين قوم يقول ما في جهاد، قوم يقولون لا شيء إلا الجهاد، لا والي ولا قدرة ولا شرط. هنا جهاد بلا شرط، وهنا لا جهاد، لكن نحارب دول جماعة اللي عامل عالم الجهاد ويقومون بعمل تنظيمات إرهابية جهاد جهاد جهاد. أصلا ما في جهاد. الجهاد ده اسمه الدفاع، ولن نسميه حتى جهاد دافع، هنسميه دفاع عن وطن. يعني حتى كلمة جهاد دافع ليه؟ لأن لو هو وضع كلمة جهاد دافع هتأتي بأختها، ما هو جهاد دافع يبقى أحد نوعين. إنما ما يبقى دفاع عن وطن مالوش نوع تاني. الدفاع عن الوطن ليس له قسيم، لكن جهاد دافع بيجيب أختها على طول، يبقى في جهاد طلب. فحتى التعبير نفسه ما نعبر عنه، يعني ما نسميه جهاد دافع. ما فيش جهاد دافع بس، لا ما يسمونه جهاد دافع، جهاد لا لا نريد حتى الكلمة جهاد دافع. لو في جهاد اخر، ما هو جهاد دافع يقتضي جهاد طالب، لكن دفاع عن اوطان ها ما فيش دفاع عن اوطان. دفاع عن اوطان، دفاع عن اوطان، يبقى بالتالي ما في اعتداء على اوطان. يبقى طبعا فبين هؤلاء وبين هؤلاء يكون الوسط، في جهاد دافع وفي جهاد طلب. بل جهاد الدفع بالشريعة لا يقارنه قط جهاد الدفع بالوطني، لان جهاد الدفع بالشريعة يخرج كل احد على حسب مستطاعه، ولو ما كان في ولي امر قتل مات سقط هرب اسر ندفع بقدر ما نستطيع اتعين. انما عندنا الاوطان هذا خاص بالجيش، هو اللي يدفع، ما دفع الجيش خلاص احنا مستسلمون، تم الاحتلال وخلاص. ثم البعد بقى الشرعي طلب الشهادة وتشوف النفوس الى الجنة. انما الوطن هو لك حافظ على قطعة الارض. طب ما الوقت يقول لك قطعة الارض ديت انا ما مش لاقي عليها رغيف العيش، طب ما اروح انا بقى قطعة الارض اللي في امريكا وعيش بقى بكل كذا، ما تفرقش معاك قطعة الارض دي. هو بيبحث عن قطعة الارض اللي عليها الرغيف الساخن الابيض الجميل. بالكفر مش مشكلة، بالاسلام مش مشكلة، هتفرق ايه معايا الارض يعني؟ لكن تفرق مع الشرعي، لانه لا يمكن منها اعداء الله شرعا. وده فارق كبير جدا بين من يجاهد لإعلاء كلمة الله طلبا لمرضة الله، ومن يجاهد للأرض. أنا إيه لو أنا أرض فقط هتفرق معايا إيه؟ يعني يحكمني كافر ولا يحكمني مسلم، هتفرق إيه؟ ولا كان سياخدوا ويحتلوا خياراتنا هيدوهن مضاعفة مثلا، خلاص خليك أنت في ولاية في بلاد الكفر تعيش هناك زي ما كثير من الناس عايشين. تيجي تقول له ارجع وطنك، يقول لك وطن إيه؟ وطن عايز اكل عيالي واتجوزهم واشوف مستقبلهم، وطن ايه؟ اليس هذا الواقع؟ ده الواقع. لكن انا ولو كان في بلاد الكفر مليارات ولا استطيع اظهار ديني واقامة ديني، لا يحل لي المكوث هناك. انما ارضي التي اعبد عليها ربي. يبقى المفاهيم بتتغير، مفاهيم بتتغير. الارض ما تفرق عند هؤلاء، الارض اهم شيء اجد عليها ما استغني به دنيا، وبالتالي لا تفرق. بل ترى من يسب وطنه ويسب ارضه ويسب ويمدح في بلد الكفر الذي يعيش عليه. لكن انا ما لي اختيار، انا لو كانت هذه البلاد بلاد كفر ما اقيم فيها ديني ولا كذا، ما يحيد لي ان اجلس فيها ولو كان عندي المليارات. ارض هذه لها احكام عندي، ليست لنا وطن وتربة كما قلت لكم. الارض كتير والوطن كتير موجود، وانا اللي يخليني اقعد في وطن مثلا يعني ما عنديش كهرباء ما عنديش مية ما عنديش كذا، تم انا اروح الى وطن هاجد فيه هذا. انما انا ما استطيع، لو دهم العدو ارضي وجب علي، سواء كان هذا الوجوب بقى ولي امر اللي قل لي او ما قل لي، طالما جهاد دافع دهم العدو ارضي يجب علي بموجب الشرع ان ادفع، وجد امام ما وجد امام يجب علي هذا. يجب علي هذا، وكل ذلك طلبا لإعلاء كلمة الله وتمكينا لدي. أنا لا أترك كافرا يستولي على الأرض، ليه؟ لأنه حينئذ سيحل بيني وبين ديني، لأن بلادي ستتحول من بلاد إسلام إلى بلاد كفر، من بلاد إسلام إلى بلاد كفر، ويتسلط علي. هيقول يا أخي ده عندهم حرية، بقولك حرية اعتقاد. ما هو عنده حرية اعتقاد، يعني حرية الإلحاد وحرية الإسلام. ولما اجي انا كاسلام احارب الحد اللي بس وقف، اترك، كل واحد له دين، عرفت؟ فبيتركني براحتي، لكن لن يتركني احارب الحادا ولا كفرا، لان الكفر اجازتك الاسلام، فانا اجزت لك الاسلام بما اجزت به الكفر. يبقى بين قوم يمنعون هذا لا جهاد لا سيف، فليس في القرآن لفظة سيف، شوف، وبين قوم يجعلون حولوا العصي الى سيف، كل شيء عندهم سيف. يبقى هنا لا سيف في القرآن، وهنا لا شيء في القرآن الا السيف، فيقتلون بلا علم، وهؤلاء يعطلون الجهاد بلا علم. هذا شأن أهل البدع دائما وشأن أهل الأهواء. نعم.
فالقدرية سلبته كمال ملكه، والجبرية سلبته كمال حكمته.
يتذكر هذه، لأن خلاصة الفرق بين مذهب القدرية ومذهب الجبرية. نعم.
فالقدرية سلبته كمال ملكه، والجبرية سلبته كمال حكمته، والطائفتان سلبته كمال حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طب والطائفتان سلبته كمال حمده، ما وجه ذلك؟
ها قول يا دكتور سامي.
وكمال حكمته، يحمد على كمال ملك واحمد على كمال حكمته، فهذه سلبته كمال حمد. ليه الطائفتان؟ لان انا احمده كيف على كمال حمده وهو ليس عنده كمال ملك، ولما يكون عندي كمال حمده وهو ليس عنده كمال حكمته. فلهذا فعلى القدرية ما عنده كمال ملك، ولهذا يحمد، كيف يكون له كمال حمد؟ يكون له حمد نسبي، وعنده لا مال كمال ملك حكمة، يبقى على ما يحمد، يحمد من وجه. يبقى عند الطائفتين يحمد من وجه، فعند القدر يحمد من وجه، وعند الجبرية يحمد من وجه، فسلب كمال حمده عند الطائفتين، لأن موجب كمال الحمد غير موجود عند هذه وعند هذه. هؤلاء سلبوا كمال ملكه، وهؤلاء سلبوا كمال حكمته. يبقى كيف يكون كمال حمده؟ لأن كمال حمده لكمال ذاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسماء وصفاته وكمال أفعاله وحكمته وقضائه وقدره وكمال شرعه سبحانه وتعالى. كل هذا ليس بكامل عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. فالله كماله نسب هنا، والله كمال نسب هنا، وبالتالي الكمال المطلق لا يكون لله. يا الله، عبارة عظيمة، عبارة عظيمة. شوفوا الكتب وتنوع الكتب يا اخوان، تنوع الكتب. مرة واحد احد اخوانكم واخ السنة، وعشان كده انا بقولك شوف العقل بيجي كيف يخترق. من ابليس هذا، من ابليس. ولهذا الكراسي دي اثبت من الجالسين عليه، كرسي كرسي روح فيه موجود، وكله بقى ايه دور عليه. فاخ بيقول هو على السنة وما زال على السنة، بس مثلا ممكن منقطع بقى له 7-8 سنين. قامت في فكرته ايه؟ قالك لا خلاص احنا عرفنا العقيدة، يعني فالكتب اللي هنا هي ما احنا نفس كل اللي بخدناها، يعني انت تدرس وسطية، ما هي الوسطية احنا درسناها كم مرة بقى ماشي بقى يعني، وبعدين الوسطية هي الحموية هي برضو، فيعني الاعتقاد ما هو واحد، فاحنا عرفناه. فهو شاب عشان يسافر يجي مثلا 3-4 ساعات من اجل ايه؟ طب خلاص يذاكر وخلاص، يذاكر، هي كتب واحدة. يعني على هذا يكفيني كتاب في الفقه، يكفيني كتاب في الحديث، ويكفيني كتاب في العقيدة، لأنه ما عدا ذلك مكرر. سبحان الله سبحان الله، شوف كيف يخترق الإنسان. ولو عرف أن السلف اللي بيشرح العقيدة نفسه يمكن أن يخترق بجهل في العقيدة في مسألة في كذا، وأن الإنسان ما يحيط علما بأي فرع من فروع العلوم ولو كان عالما إماما، فإن ما يجهله في هذا العلم موجود. ما أحد أحاط علم حديث، علم فقه، علم عقيدة، علم. فشوف العبارات سبحان الله، شوف عبارة مختصرة، فالقدرية ها سلبته كمال ملك، والجبرية سلبته كمال حكمته، والطائفتان سلبته كمال حمد. بس يكفيك هذا، يكفيك هذا في تصور المذهبين. يا سلام بقى حمد لو تعيد لي الجملة دي، القدرية سلبته كمال ايه، والجبرية سلبته كمال ايه، والطائفتان سلبته كمال ايه. القدرية سلبته كمال كمال ملك كمال حكمة، والطائفتين سلبته كمال حمد. يا سلام لو تشرحهم لي اكتر. طيب القدرية سلبته كمال ملك ليه؟ لانه ما قالوا ان الله يخلق كذا ولا يخلق كذا، يخلق ايه ولا يخلق ايه، يخلق العباد يخلقهم، لكن اعمالهم لا يخلق، اعمال العباد غير مخلوق لله، هم اللي بيخلقوه. ده معنى سلبته كمال ملك، يبقى ملكه بخلق الاعيان، انما الاعمال لا، ما في مشيئه لله ولا اراده لا في افعال العباد. طيب الجبريه قابلوه سلبته كمال حكمه، جوزت على الله عز وجل ان هو بيخلق المعاصي والكفر وكل هذا، ويريد ويشاء وبيستوي عنه كل هذا، لانهم سلبوا العبد ارادته، يبقى الاراده كلها لله. وبناء على هذا لو سلبوا العبد الاراده ولو سلبوا العبد المشيئه، ما عادش بقى في فرق، ما فيش حكمه، هذا لا حكمه في الشرع والتكليف، ولا حكمه في الجنه والنار، ولا حكمه في اي شيء. وعليه كلاهما سلبوه كمال حمده سبحانه، فلا يحمد حمدا كاملا عند هؤلاء، ولا يحمد حمدا كاملا عند هؤلاء. نعم.
وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك.
طبعا هم بيقولوا احنا عندنا كمال حمد الله، طب صبروا عندنا كمال حمد الله، انتوا بتتهمونا بهذا، ولحنا نحمد الله حمدا كاملا على أن خلق الأعيان ولم يخلق الأعمال، ده عند القدري، لأنه مذهبهم هو مقتضي للحمد. يعني القدرية بيقولوا احنا ما عندناش كمال حمد، لا احنا لنا كمال حمد، ومن كمال حمد الله أنه لم يخلق أفعال العباد. تابوا الجبرية عندهم كمال حمد، ومن كمال حمد الله أن المشيئة كلها له، وأن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار. ولم يفرق هؤلاء ولا هؤلاء بين إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. فدول لكون الله لا يحب المعاصي شرعا، القدرية لكون الله ما يحب المعاصي شرعا ولا يأمر بها، يبقى إذن عبد هو اللي فاعل، يبقى الله ما يفعل ما يقدر فعل العباد. وهؤلاء لكون الله قدر كل شيء والله خالق كل شيء، يبقى العبد ما له فعل. شوف يا إخوان التحويلة، ولهذا القدرية هيستدلوا، الجبرية هيستدلوا الله خالق كل شيء. طيب ماشي خالق كل شيء، طب والعبد اللي هو مخلوق نعم بأفعاله لكن ما له إرادة مطلقة بها يختار، فعمموا الله خالق كل شيء فعطلوا أن يكون العبد إرادة. والآخرون أن الله ما يريد المعاصي، الله ما يريد المعاصي ولا يريد الكفر، طيب وإذا ما أرادها يبقى دي من خلق العباد. فلو قيل للجبرية بالتفريق بين الإرادة الشرعية والكونية، ولو قيل للقدرية بالتفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، لاستقام الأمر. فهؤلاء غلبوا إرادة كونية، وهؤلاء غلبوا إرادة شرعية. ولو أخذوا بالكونية والشرعية، الكونية التي بها خالق كل شيء، والشرعية التي بها أمر بما أحب ونهى عما أبغض وأثاب ما من أطاع وعاقب من عصى، لاستراحوا. نعم.
وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة.
الله أكبر. أسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم دائما أبدا إلى أن نلقى أهل السنة الوسط، الله يجعلنا وياكم منه. نعم.
فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم، وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره.
نعم، نثبت قدرة لكن نثبت حكمة، نثبت قدرة، نثبت مشيئة، نثبت إرادة، لكن نثبت حكمة، نثبت كمالا له سبحانه. فأفعاله مبناها على الحكمة، منزهة عن العبث، مبناها على العدل والكمال والفضل، ليست على جبر، ليست على مجرد مشيئة، ليس على ما ينافي كماله. نعم.
ومحقق أهل السنة يقولون إن الله خلق قدرة العبد وإرادته، وذلك مستلزم لحقيقة فعل العبد.
هذا الكلام السابق، كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. نعم.
ومحقق أهل السنة يقولون إن الله خلق قدرة العبد وإرادته، وذلك مستلزم لحقيقة فعل العبد، ويقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له، وهذا قول جماهير أهل السنة من جميع الطوائف، وهو قول كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإسفريني وأبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين وغيرهم. وإذا كان هذا قول محقق المعتزلة والشيعة وهو قول جمهور أهل السنة وأئمتهم، بقي الخلاف بين القدرية الذين يقولون إن الداعية يحصل في قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدرة، وبين الجهمية المجبرة الذين يقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله بوجه من الوجوه، وإن العبد ليس فاعلا لفعله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبع. وإن أثبت أحدهم كسبا لا يعقل.
قال بقي الخلاف بين القدرية الذين يقولون إن الداعي يحصل في قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدرة، داعى الفعل يعني، وبين الجميع المجبرة الذين يقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعل بوجه من الوجوه، لأن الله هو الفاعل حقيقة، وإن العبد ليس فاعلا لفعله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبع. فلا تفرح بوصفه إماما، فإن وصف الإمام ليس محمودا بإطلاق إلا إذا كان إمام سنة، وإلا فأئمة الكفر، أئمة قاتلوا أئمة الكفر، هناك أئمة الاستقامة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فلفظ الإمام يطلق على إمام الشر وإمام الخير، لكن المحمود ما إذا أطلق على إمام السنة. وإن أثبت أحدهم كسبا لا يعقل كما أثبته الأشعري ومن وافقه، ويقول كما يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن تبعه، وإن أثبت أحدهم كسبا لا يعقل كما أثبته الأشعري ومن وافقه، لأنهم تابعون لماذا؟ للجبرية. إذا ذكروا الأشعري ليلة تابعون الجبرية، فهم قالوا بنسبة الأفعال إلى العبد لكن ليست بقدرة مؤثرة، ليس له تأثير، ولهذا هذا أقرب ما يفسر به الكسب، ولهذا الكسب عند هؤلاء ليس كالكسب عند أهل السنة، فكسب هؤلاء احتاروا فيه، وأقرب ما يكون لذلك هو إثبات الحقيقة قدرة غير مؤثرة، ولهذا العبد يفعل به، يحصل الشيء عند الشيء لا به، فالإنبات يحصل عند التقاء ماء بتربة لا بسبب الماء، والمقتول يقتل عند إمرار السكين على رقبته لا بالسكين، عند إطلاق الرصاصة لا بالرصاصة. وهذا في الحقيقة يعود إلى قول جهم، ولهذا هم جبرية في القدر، جبرية، لكن يسميه العلماء جبر خفي، ولهذا غولاة الجبرية الجهم. طيب، والمتوسطة الأشعر الذين يقولون بهذا، فلا تأثير للفعل. نعم الفعل ينسب إليه لكن لا تأثيره، يبقى كانوا ما نسب إليه. نعم.
وإن كان هذا النزاع في هذا الأصل بين القدرية،
يقول هذا قول جماعة من جماعة طوائف، يعني شافعية مالكية حنفية حنبلية، هذا هو، لما هما طائفة واحدة، أهل السنة طائفة واحدة، وهذا قول جماهير أهل السنة من جميع الطوائف، يعني أشاعرة، أقصد شافعية مالكية حنفية حنبلية. نعم نعم. قول ايه؟ ان الداعي القدرية، ان الداعي يحصل في قلب عمد بنشأة من الله ولا قدرة. لا، ما هما نفات مشيئة الله وقدرة الله. الداعي بيحصل بلا مشيئة والقدرة من الله، لما يحصل في قلب العبد انا الفاعل، اردت الشيء فقمت ففعلته، ليس بارادة الله ولا مشيئة الله. فمن الفاعل؟ انا الفاعل، أريد هذا الشيء يقع مني أفعله، لا أريد هذا الشيء وما أفعله، يبقى حاصل مني أنا، ليس بخلق إرادة وقدرة فيك بها حصل هذا الأمر، لأن الفعل صحيح بيحصل بإرادة وقدرة، لكن من خلق الإرادة والقدرة؟ وده ملحظ منهج الفرق بين منهج السنة والجماعة وبين منهج المعتزة. وفي إرادة وقدرة بتبقى بالفعل، لكن الإرادة والقدرة عند أهل السنة من خلق الله، إنما هذه من خلقه من إيجاد. ولهذا قال القدرية يقول إن الداعي يحصل في قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدر، إنما مني أنا، يبقى أنا مستقل. نعم.
وإن كان
الإيه؟ نعم.
وإن كان هذا النزاع في أيوة هذا
المن اي نعم هو اشعار متوسطه. نعم. ف اي نعم، هو نفس زي القدريه كده، القدريه غولات وقدريه متوسطه، الجبريه كذلك غولات ومتوسط، لان هؤلاء حقيقه القول هو قول الجبريه الغولاه، ان العبد ما له قدره ولا تاثير على فعله، لكن الفارق في ماذا؟ في أن هؤلاء ما نسبوا الفعل عبد مطلقا، ما في نسبة مطلقة هي لله، وهؤلاء نسبوا إلى العبد، لكن نسبة غير مؤثرة، نسبة لا ترتب على شيء. نعم.
وإن كان هذا النزاع في هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون الله،
الطبقة من الفهم هذه موجودة كثيرا، متوسطة أهل البدع دي، في جرح وتعديل والحرب أهل الأهواء، جرح وتعديل وحرب أهل الأهواء، تمام، لكن بأي صفة؟ بصفة تعود إلى تعطيل الجرح والتعديل. إيه لكن ده العلماء، ده العلماء، يبقى احنا كلنا كده، ولا واحد يستطيع أن يتكلم. والله يا إخواني، والله يا إخواني، من يومين وأنا في بلد من البلدان، وأخ قاعد ملتحي وكذا، هو كان يعتقد المشايخ الثورات يعني خير وشر، هو مسكين يعني، يمكن اول مره يسمع سنة الشاهد يعني، كان اخوانكم موجودون يعني، تقدمت مع تقدما باهرا انه خلاص اعترف ان لا 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 ان لا دي صحيح ضلال. طيب ضلال يعني اذا هما انا ما اقدرش اقول حاجة. طيب يا ابني سيبنا من دول. ايه الصوفية ايه الكبرين ضلال. طيب يعني يبقى مثلا علي جمعة والجماعة يبدأ ايه؟ لا انا ما اقدرش. طب مين اللي تقدر على وجه الارض الان؟ اختار لك واحد بس على وجه الارض قول انه ضال. شاب انت كنت معايا؟ قال مين؟ قال مين؟ قال مين الضال على وجه الارض؟ طلبت يجيب واحد بس ضل على وجه الارض. قال مين؟ ولا واحد. ما سمى واحد. طب يا ابني طب جفري انا ما بسمعلوش ما طب انا هقول لك هو مين الجفري. ولا واحد ولا واحد على وجه الارض. طب يا ابني تسمع ان في حد اسمه سيد قطب العلماء بيضلوه ده ضل. اجيب له سيد قطب اجيب له الجفري. طب عمرو بن عبيد طب اي حد ما في التزم خطا التزم خط. وانا بحب السنه واكره البدعه ولا واحد ولا واحد. طب انت مش شغال ايه يا ابني؟ فلاح. طيب يعني زيه. طب انت فلاح انتقيت لارضك وزرعتها واخترت لها افضل شيء وعارف هذا وعارف ذاك وعارف كذا. طب يا ابني ليه ما تعرف دينك؟ هذا ليس عن جهل. طب انت ما قرأت طب لكنه يقول كذا. طب انت ما سمعت لكنه يقول كذا. يبقى اذا حكم ايه؟ فهو لا يريد ان يعين احدا. يظنون ان هذا هو الورع ويظنون ان هذا هو القيام بدين الله على اكمل وجه. تكلم في افعال لكن لا تتكلم في اعيان. هؤلاء فرقوا بين الاعيان والاعمال. نفس المسألة عند القدرية. نفس المسألة عند القدرية فرقوا بين الاعيان والاعمال لكن من جهة الخلق. وهؤلاء فرقوا بين الاعيان والاعمال لكن من جهة الاوصاف. فالعمل ضلال لكن صاحبه ليس بضال. ولو قامت حجج عليه وتوفرت شروط وانتفت موانع لكن يجعلونها في قوالب مغلفه الا وهي ماذا؟ لا يبدع الا العلماء. طب الشيخ ربيع بدع فلان الشيخ مقبل قال في الحويني من المبتدعين وعبد الرحمن عبد الخالق. لا بس الشيخ مقبل يعني مش قال لا يبقى مش العلماء بقى. انت تريد العلماء؟ طيب الشيخ ربيع بدع هؤلاء والشيخ مقبل بدع هؤلاء والشيخ الالباني بدع هؤلاء. تلتزم تبديع هؤلاء؟ ابدا ما يلتزم تبديع هؤلاء. الشيخ ربيع ده له منهج خاص. لا تقول لي ربيع ولا محمد امان الجامي ولا الجماعه دول لا بلاشهم دول. دول مرجفون في المدينه. طب وابن باز؟ لا ابن باز اللي شافع سيد قطب ده هاته. طب وابن باز اللي قال تحرق كتبه مسكين ضعف في التفسير ده مرة واحد مرة واحد. اتقلنا الضابط تاني يعني. طب عايز اقل الجمع ثلاث مرات مثلا يعني مرتين ما ينفعش لازم يكون ثلاث مرات. والله يا اقسم بالله هذا بيحصل يا اخواني مرة واحدة. طب واخرون ده بيقول ده ضال بس قال مبتدع. هو قال ضال بس قال مبتدع بدعه. انا اريد عالما بدع سيد قود يقول مبتدع. طب ضلل طب تحرق كتبه طب كذا. طب عايز كلمة مبتدع مبتدع. كل هذه قواعد يحدثونها تخلصا وتملصا من ان يقال هذا عينه ضال. ففرقوا بين الأعيان والأعمال. فقل وصف الضلال موجود، انما ضل اسم فاعل للضلال، هو من ضل، هو من اخترع الضلال، هو من احدثه. حتى يقول القائل طالب الفوزان من اكثر من 20 سنة ان شيخنا ما قال مرة الجامن صفان الكذاب اللي ما ادري ايه بشر المريسي، انما دي طريقة في مصر ينشئها هؤلاء المتكلمون في الجرح والتعديل على غير طريقة العلماء، غير طريقة العلماء. فإذا هذه الطبقة متوسطة أهل البدع يضعون بقى قواعد، نصحح ولا نهدم، لا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا. مسائل التبديع مسائل اجتهاد، لا إلزام في التبديع، خلي بالك قواعد، لا إلزام في التبديع، مسائل التبديع مسائل اجتهاد ولا يضرون. يعني ايه مسائل التبديع مسائل اجتهاد ولا يضرون؟ يعني ما معنى لا إلزام في التبديع؟ ما يضرون عن أي شيء، هم يريدون ماذا؟ أن يبقوا وسطا فلا يغضبون أحدا. فمعكم يا أهل السنة التحذير من أهل البدع واجب. ولهذا لما قيل لمتعصبة أحد المشايخ من هؤلاء هاتوا، راحوا جابوا كل شيء، مرة مقطع أن التحذير من أهل البدع واجب، وقاله بحذر، ومرة سمى الإخوان، كان تقريبا في مقابل سؤال ولا شيء، يعني على استحياء ضمن شيء كده، وقالوا خلاص شيخنا بيحذر، وما في أحد له أحد من أهل البدع، حتى الجميع بيحذروا من أهله، حتى المعتزلة كل هؤلاء يحذر من أهل البدع الذين هم من سواهم، من سواهم مبتدعة بل وكفار كفرون من خالفهم. فهذه الطبقة أخطر الطبقات، ولهذا الأشاعرة أخطر من المعتزلة، أخطر من الجهمية، أخطر، هذه الطبقة أخطر طبقة ده يجدها في واقع المسلمين. ليه يا أخواني؟ لأنه يلبس على جميع الطوائف، فلا هو الذي يحذر من أشاعرة ولا هو الذي يرد على اهل البدع ان ما في ضلال على اهل السنة، ما في ضلال ولا كذا، لا في ضلال وفي اهل بدع ونحذر منهم وصيانة الشريعة والدفاع عن الشريعة وكل شيء، هذا موجود. لكن اذا اردت الاسقاط على المعين هذا الذي يحدث المشكلة. هؤلاء طبقة الان في وسط الشباب، ماذا طبقة اهل السلامة، طبقة المؤدبين، طبقة الواعين، طبقة الذين ينصفون، طبقة أهل الموازنات الذين ينظرون بعين واحدة، ينظرون بعينين، طبقة الذين يهدرون الجهود، طبقة الذين يستفيدون من الجميع، طبقة من ينبغي أن نسلك مسلكهم حتى نصد أعداء الله من اليهود والنصارى، الطبقة الواعية اللي تعي طبيعة المعركة الموجودة الآن في العالم كله، العالم كله يريد أن ينقضع بسه، وأنت تجلس الآن تقول إخوان وكذا، لا نتعاون الآن فيما اتفقنا عليه حتى نواجه هذا العدو، فلنعي المعركة القائمة في على ظهر الأرض اليوم. كل هذا موجود من أجل ألا تقول هذا الشيخ مبتدع، هذه الطائفة مبتدعة. ولهذا الذي يخنق أن تسمي طائفة أو معينة، هذه هي، وإنما نحدث هذه الطبقة. فطبقة الأشاعرة لما تأتي لا هي التي تقول بقول الجهم بكل وضوح، ولا هي الطبقة التي تقول قول أهل السنة بكل وضوح، بل الطبقة التي تتوسط، ومن هنا قالوا بأن أقرب هذه الطوائف إلى أهل السنة الأشاعرة. ولو نظرت إلى الأشاعرة كأبي الحسن قد يصح هذا القول، إنما الأشاعرة الجهمية، الأشاعرة المعتزلة، الأشاعرة الصوفية، الأشاعرة الفلاسفة، فينبغي تعديل هذه العبارة بل إلغاء هذه العبارة. يا إخواني بارك الله فيكم، من قيل فيهم إنهم أقرب الطوائف مش قريبون لأهل السنة، في فرق بين أقرب باعتبار الطوائف أقرب الطوائف لأهل السنة وبين قريبين لأهل السنة. حرروا بارك الله فيكم هذه العبارات والمصطلحات، لتركة بتأخذ، تركة بتأخذ، لابد أن تكون واعيا. الذي ذكر العلماء قالوا الأشاعرة قريبون من السنة ولا أقرب الطوائف؟ أقرب الطوائف وهم بعيدون عن أهل السنة، فقربهم نسبي باعتبار الطوائف ليس باعتبار أهل السنة. ولهذا فرق بين الأشاعرة قريبون وبين الأشاعرة أقرب الطوائف. يعني انت دلوقتي عندك ملحد ينكر وجود الله، وعندك ابو جهل اللي بيؤمن بوجود الله، ايهم اقرب للاسلام؟ ابو جهل. يبقى ابو جهل اقرب للاسلام، لكن هل هو قريب من الاسلام؟ ده فرعون الام، انتبهتم؟ هذا هو، هذا هو. يبقى اذا ما قال اهل السنة بانهم قريبون انما قالوا اقرب. طيب المعلومة الثانية، ان الذين قيل فيهم اقرب هم الذين على منهج المتقدمين من الاشاعرة، ومنهج ضل بس اقرب المتقدمون، يثبتون صفات ذاتية خبرية زي الوجه واليدين وكذا يثبتونها، وان كانت لهم طرائق في الاثبات غير طريقة اهل السنة لكن يثبتون. فإذا هؤلاء الذين قيل فيهم أقرب من هم يا أخوان؟ الأشاعرة المتقدمون. إنما المتأخرون جمعوا الأوبئة. ولهذا هناك وجه شبه بين الأشاعرة المتأخرين وبين الإمامية الاثنى عشرية المتأخرين، فإن هؤلاء وهؤلاء جمعوا أوبئة الفرق. فلهذا صارت الأشاعرة المتأخرة هي الأشاعرة الجهمية استواء استلاء، إنما الأشاعرة المتقدمون ما كان يكون استلاء، بيرد عن نصه في الرد على المعتزلة المفسرين الاستواء بالاستلاء. الأشاعرة المتقدمون يردون كده وينصون الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن سواء هو الاستلاء، إنما هؤلاء يوم الاستواء هو الاستلاء ويدرسون ذلك. يبقى لو نلاحظ هنا في الأشاعرة ملحظين، ها ايه الاول يعوض؟ ان الذين قال فيهم العلماء بانهم اقرب الطوائف الى السنة اللي هم المتقدمون ليس المتأخرين، الجهمية والجبرية والخارجية والفلسفية والمعتزلية والعقلانية، كل هذه الأوبئة فيهم. طيب والملحظ الثاني، أن قول أهل السنة أنهم أقرب يعنون به قرب نسبي، يعني ايه اقرب باعتبار الفرق ليس باعتبار. ولهذا فرق بين عبارتين، بين كون الاشاعرة اقرب الى السنة وبين كون الاشاعرة قريبين لأهل السنة. فهم قريبون؟ لا، ليس هذا يوجد، هذا ليس من كلام اهل العلم. انما اقرب، نعم، يبقى اقرب باعتبار الطوائف لكن ليسوا قريبين من اهل السنة. كيف قريبون من اهل السنة وفيهم ما فيهم من مباحث عظيمة خالفوا فيها، سواء تعلق بالاسماء والصفات او تعلق بقدر او تعلق بايمان او تعلق، كيف يكونون قريبين من اهل السنة؟ كيف يكون قريبين من اهل السنة؟ نعم. فضل بقى ان نلغي هذا وذاك ونجعلهم اهل السنة. يعني احنا الان بنمنع ان يقال قريبون من اهل السنة، نمنع، نقول اقرب طوائف، خليهم هناك في الطائفة اللي هناك اللي هي جهة البحر المتوسط من جهة تانية، من جهة البحر الاحمر لا من جهة اخرى، انما جهة البحر المتوسط من الجهة الثانية، او حطهم عند القطب الشمالي هناك باعتبار اللي هناك اللي بالجهة الثانية هم اقرب، انما لنا بيننا وبينهم بون شاسع. هكذا ينبغي ان احنا نصف الفرق بما تستحق ونصف الامور بما ينبغي ان توصف يا اخوان، حتى لا يسرق، لا يسرق منا هذا المنهج. اخواني المنهج هذا بينحت وبينحت بدون ملل والله، والقائمون على نحته قوم على همم عالية، وإن لم يجد المعول ولا الحفار ولا الديناميت الذي يفجر بمنهج، والله يا اخواني بيمسك، يمسك بصنفرة. شوف ماذا عايز ان تصنع صنفرة دي في جبال، بيمسكها وينحت فيها. ما هو مشكلة اليوم 1 سنتي، ما هو مشكلة على مدار الزمان هيكون 1 متر، على مدار الزمان هيكون 1 كيلو، على مدار الزمان هيزول هذا المنهج. ما يمل، بيمسك صنفرة يا اخوان، صنفرة في جبل، ماذا عسى ان تصنع؟ هي لن تصنع، لكن الذي ستصنعه ان رجلا قائم ينحت، فقد يأتي بعد ذلك جماعة تنحت، وقد يأتي بعد ذلك دولة تنحت. هو كان في دولة بتقول القرآن مخلوق؟ ما كان في دولة تقول القرآن مخلوق، بدأت بالتنزيه، تنزيه الله عن موازنة البشر، وانتهت بكون القرآن مخلوقا تتبناه دولة. فالقائم على نحت هذا الحق، القائم على هدم السنة، يقوم ولو بصنفرة. مو بلازم يأتي بديناميت. شوف اليوم عشان تفجر جبلا وتزيح جبلا تعمل ايه؟ اعلى الالات، ان عجز عن الديناميت هذا يفجر به هذا اعلى الالات. يعني ما يعقل واحد يمسك صنفرة وصنفر في جبل عشان يزيله، صح يا اخوان؟ ما يعقل هذا. هم يعقل معهم، هم معهم يعقل، لانهم يستعملون سياسة طول النفس، ويضعون اليوم اعداء الاسلام حينما يأتي يضع باطلا ما ينظر الى نتيجاتي، اول ما يضعه يقول بس ده ما امنش بقى الا 5 من المسلمين، بقى ده الالحاد ده ما امنش، ما اعتقدوش الا 1 فقط، يا اترك بقى. لا، الواحد اسرة، والاسرة بلد، والبلد مجتمع، والمجتمع دولة. حسبي ان اب، ليس الشأن ان اصل الى نهاية الطريق، بل الشأن أن أموت على الطريق. إذا كنت أنت تقول هذه العبارة في منهج الحق، فهو يقول وفي منهج الباطل. وفعلا الواقع يقول هذا، بأن من بذر السنة أنتجت، ومن بذر البدعة أنتجت، ابتلاء للعباد. ولهذا أنت لا تيأس وتضع كلمة الحق، واليوم قد لا يعتقدها أحد، وغدا يعتقدها أمة. إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صحيح واحد، ثم تقول، تأخذ سهما من كنانته، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك قاتلي. وقت هذا الفعل كم من الأمة كان قد آمن بالغلام، برب الغلام؟ ما في، اللي آمن قتل. وبعد هذه الكلمة كم آمن؟ قال شيخ الإسلام آمنت أمة. يبقى إذا لابد أن نصحح هذا الأمر. الأشاعرة الذين هم مخانيث المعتزلة والجهمية، فالطبقة الوسط بين طوائف أهل البدع هذه الطبقة أخطر الطبقات، وهي الطبقة تمثلها بين أوساط المجتمع اليوم أدعياء السلفية. ما بقولش أشعر اليوم، الأشعر صاروا كما قلت لكم جهمية ومعتزلة وجبرية، الطبقة التي تمثلها اليوم أدعياء السلفية هي التي تمثل هذه الطبقة. طبقة المميعة، نعم.
وإن كان هذا النزاع في هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون الله يعين المؤمنين على الطاعة ويجعل فيهم داعيا إليها ويخصهم بذلك دون الكافرين، وبين المجبرة الغلاة الذين
يجعلون هذا ظلما لكون الله يعين المؤمنين على الطاعة ويجعل فيهم داعيا إليها ويخصهم بذلك دون الكافرين، هذا ظلم بالنسبة لهم، نعم.
وبين الجبرية الغلاة الذين يقولون إن العباد لا يفعلون شيئا ولا قدرة لهم على شيء، أو لهم قدرة لا يفعلون بها شيئا ولا تأثير لها في شيء.
تمام، انتبه، هذا بيان القدرية أن العباد لا يفعلون شيئا ولا قدرة لهم على شيء، هؤلاء هم الغلاة، أو لهم قدرة لا يفعلون بها شيئا ولا تأثير لها في شيء، وهو قول الأشاعرة، نعم.
فكلا القولين باطل، مع أن كثيرا من الشيعة يقولون بقول المجبرة،
نعم.
وأما السلف والأئمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة فلا يقولون لا بهذا ولا بهذا، ومن أقر بالأمر والنهي والوعد والوعيد وفعل الواجبات وترك المحرمات ولم يقل إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء المعاصي، هو قد قصد تعظيم الأمر وتنزيه الله تعالى عن الظلم وإقامة حجة الله على نفسه، لكن ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة.
أعد، وأما السلف،
وأما السلف والأئمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة فلا يقولون لا بهذا ولا بهذا، ومن أقر بالأمر والنهي والوعد والوعيد وفعل الواجبات وترك المحرمات ولم يقل إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء المعاصي، هو قد قصد تعظيم الأمر وتنزيه الله تعالى عن الظلم وإقامة حجة الله على نفسه، لكن ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة وبين مشيئته العامة وخلقه الشامل وبين عدله وحكمته.
يعني لو عطف ومشيئته تكون أوضح، فلم يحسن جمع بين قدرة الله التامة ومشيئته العامة وخلقه الشامل وبين عدله وحكمته، لأنه ليس بين القدرة وبين المشيئة، فالقدرة والمشيئة وكذا، بين قدرة الله التامة ومشيئته العامة وخلقه الشامل وبين عدله وحكمته وأمره ونهيه ووعده ووعيده، فجعل لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك، نعم.
والذين أثبتوا
ما أحسنوا، هم أرادوا التنزيه لكن ما أحسنوا الجمع بين هذا وذاك، نعم.
والذين أثبتوا قدرته ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده ووعيده شر من اليهود والنصارى،
نعم.
والمنكرون للقدر وإن كانوا في بدعة،
يعني دول هم الجبري، نعم.
والمنكرون للقدر وإن كانوا في بدعة فالمحتجون
يعني
به
المعتزلة أمنوا بالأمر والنهي وكذا وكذا، إنما دول عارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده ووعيده، نعم.
والمنكرون للقدر وإن كانوا في بدعة فالمحتجون به على الأمر أعظم بدعة، وإن كان أولئك يشبهون المجوس فهؤلاء يشبهون المشركين المكذبين للرسل.
إن كان القائلون بتعدد الخالقين يشبهون المجوس، فهؤلاء اللي هم الجبرية يشبهون المشركين المكذبين للرسل الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك، فيحتجون الذين محتجون بالإيه بالقدر على المعاصي، نعم. والمنكرون القدر وإن كانوا في بدعة عدم خلق الله لأفعال العباد، فالمحتجون به لما بالقدر على الأمر على المعاصي على المخالفة أعظم بدعة، نعم.
الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء،
نعم.
وقد كان في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جماعة من هؤلاء القدرية. وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا يعرف لهم طائفة من طوائف المسلمين معروفة.
وإن كان وقد كان في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جماعة من هؤلاء القدرية كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهم عند مسلم، فهؤلاء نشأوا في عهد الصحابة نفاة العلم كانوا ولكن انقرضوا. إنما المحتجون بالقدر على الأمر اللي هم الجبرية فلا يعرف لهم طائفة من طوائف المسلمين معروفة. نعم.
وإنما كثروا في المتأخرين وسموا هذا وسموا هذا حقيقة، وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة، ولم يميزوا بين الحقيقة الدينية الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر والشكر والتوكل والمحبة لله، وبين الحقيقة الكونية القدرية التي يؤمن بها ولا يحتج بها على المعاصي، لكن يسلم
نؤمن بما قدر الله كونا وقدرا وكذا، نؤمن بهذا لكن لا نحتج بها على المعاصي. فإذا وقع العبد في المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما يقول ربي بما أغويتني كما قال إبليس، فأولئك كإبليس تماما، ربي بما أغويتني، فاحتج بالقدر على المعصية، لكن يقول كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكوننا من الخاسرين. نعم.
لكن يسلم إليها عند المصائب، فالعارف يشهد القدر في المصائب فيرضى ويسلم ويستغفر ويتوب من الذنوب والمصائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالعبد مأمور بأن يصبر على المصائب ويستغفر من المعايب.
نعم.
ومن هذا الباب حديث احتجاج آدم وموسى عليه
فيحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. فعند المعايب يعني عند المعاصي يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، وعند المصائب يقول إن الله وإن إليه راجعون، اللهم أجرهم في مصيبته واخلف في قيامه. فيقول هنا وبين، فالعارف يشهد القدر في المصائب فيرضى يسلم ويستغفر من الذنوب والمعايب بقى. كما قالت واستغفر توب من الذنوب والمعايب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك. فالعبد مأمور بأن يصبر على المصائب واستغفر المعايب، يبقى هنا من المعايب يا اخوان، ويتوب من الذنوب والمعايب. عندكم اي نعم لفظة ايه لفظة بينة عندك في نسخة عندك زيادة ما لا يوجد في الصحيح. تمام. والمعايب يبقى تصحيح، يبقى هنا فلم اللي احنا قلناها الاول اللي هو حذف بينه ونديت هي الاولى، هذه في النسخه محذوفه. يبقى لكن ضاق عطنه فلم يحسن جمع بين قدره الله التامه ومشيئته العامه وخلقه وبين عدله وحكمته. اي نعم في المنهاج. وهنا والمعايب. فالعارف يشهد القدر في المصائب فيرضى ويسلم ويستغفر توب من الذنوب والمعايب. والمعايب المصائب ما يستغفر منها، المصائب هذه أقدار، يستغفر من القدر كيف. فالعبد مأمور بأن يصبر على المصائب ويستغفر من المعايب. وإن قال بعض العلم يجوز أن الإنسان يحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، كأنما مثلا إذا أراد الشيطان أن يوئسه وأن يقنطه وقد تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فيقول هذا بقدر الله والحمد لله وفقني توبة وكذا، فلا يصل إلى درجة القنوط واليأس، لا يصل إلى درجة القنوط واليأس. نعم. وهذا الذي فعله آدم وهذا الذي فعله إبليس. فإبليس احتج بالقدر على المعاصي، ربي بما أغويتني، وآدم استغفر من المعاصي وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. نعم.
ومن هذا الباب حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام.
يعني تبرؤا من الشيعة، تبرؤ يعني من الشيعة الذين لا يقولون بهذا. نعم. نعم. نعم قال يدخل جميع الطوائف إلا الرافض. يعني الذهبي بيقول يعني من أثبت مسألة الخلافة الخلفاء الثلاثة يدخل فيها جميع الطوائف إلا الرافض. إلا الرافض. نعم.
ومن هذا الباب حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وقد أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الحديث إنما تضمن التسليم للقدر عند المصائب، فإن موسى لم يلم
يلوم آدم
لحق الله الذي في الذنب،
لسيما وموسى يعلم أن آدم تاب واستغفر وأن الله تاب عليه، كيف يلوم موسى عليه السلام آدم على معصية قد تاب منها؟ هذا لا يمكن ولا يليق بمقام موسى عليه السلام أنه يلوم آدم عليه السلام على معصية تاب منه. ولهذا في باب الجرح والتعديل الإنسان لا يعير عاصيا تاب ولا يجعلها ملاحظة عليه. يعني هل في الرد على مخالف تقول أنت كنت أشعريا ترد عليه باعتبار ما كان أشعريا؟ لا، هذا ما يجوز. إذا تاب من منهج أشعر وصار سلفيا سنيا تعيره بما مضى وتقول كنت أشعريا؟ هذا ما يليق. فموسى عليه السلام يعلم ماذا؟ أن آدم عليه السلام قد تاب من معصيته، فكيف يعاتبه ويلومه؟ هذا ما يكون. نعم. إذن إنما كان اللوم على ماذا؟ على مصيبة، وهي ماذا؟ الإخراج من الجنة. وقال لهذا قال أخرجتنا. نعم.
وإنما لامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة، فإن آدم كان قد تاب من الذنب وموسى أعلم بالله من أن يلوم تائبا.
صحيح صحيح.
وأيضا فآدم وموسى أعلم
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إخواني يعني لهما بعض فضل الله عز وجل، لهما بعض فضل الله جميل جميل على هذه الأمة بعدهما، كيف أوضح النصوص وأوضح المراد وأزال الالتباس، خصوصا أن أهل البدع كثروا وصارت لهم شبهات قوية ولو أعناق النصوص، فكان يحتاج هذا الأمر إلى أئمة جهابذة ترد على هؤلاء. يعني أنت بدون شرح شيخ الإسلام هذا لا يمكن تجيب عن هذا السؤال أبدا. الآن سهل معك، هذا فرق بين المصائب والمعايب، كلمة بالفرق بين المصائب والمعايب وأنت تطلع حديث موسى عليه السلام صعب أن تصل إليه. لو قال لك واحد إيه الإشكالية في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وموسى عليه السلام وآدم عليه السلام حج موسى لما قال وأنت خرجنا من الجنة وإلى آخره، فقال كيف تلومني على أمر قد كتبه الله عليه؟ لا يمكن تهدى في ذلك إلى التفريق بين المعايب والمصائب. وعلى هذا قيس بقى، وعلى هذا قيس في جميع بقى أمور الاعتقاد، كيف وضع لك الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما يزيل الإلباس في كثير من الأمور، كثير من الأمور، وشرحوه لك. نعم. نسأل الله عز وجل يرزقهم في الدوس الأعلى من الجنة.
وأيضا فآدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما على الذنب بالقدر ويقبله الآخر. نعم. فإن هذا لو كان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك.
تمام. لأنه ماذا؟ كذلك فعل فعله بالقدر. فإذا كان آدم يحتج بالقدر، انتبه هذا وجه جيد وقوي، فلو كان آدم وموسى قد احتج بالقدر وصح الاحتجاج بالقدر عن المعاصي، فعلما نمنع إبليس؟ فإن هذه القاعدة إن كانت إعذارا لآدم فسوف تكون إعذارا لمن؟ لإبليس، كما قال شيخ الإسلام أيضا في تأويل لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كانت قدرة طيب إبليس كله الحجة، لأن إبليس خلق الله بقدرة، فما الفرق بين إبليس وبين آدم؟ نعم. فلحظ الفوارق. يبقى الذي اختص بآدم هنا لم يناله أحد من بني آدم ولا إبليس ولا خلقه بيده، لهذا الله ذكر هذا في معرض المنة، فلو كان مع آدم غيره لما كان لهذا اختصاص. نعم.
قال قال والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به، الدافعون للأمر والنهي، والطاعنون على الرب عز وجل بجمعه بين الأمر والقدر، وهؤلاء شر الطوائف. وحكي في ذلك مناظرة عن إبليس.
يبقى المكذبون به، الدافعون للأمر والنهي، والطاعنون على الرب بجمعه بين الأمر والقدر، وهؤلاء شر الطوائف. وحكي في ذلك مناظرة عن إبليس. يبقى هذه الطائفة كالجبرية التي ألغت فعل العبد وإرادته. نعم.
والدافعون للأمر به بعدهم في بعدهم في الشر، والمكذبون به بعد هؤلاء. وليس في المسلمين من يقول إن الله تعالى يفعل ما هو قبيح منه، ومن قال إنه خالق أفعال العباد يقول إن ذلك القبيح منهم لا منه، كما أنه صار لهم لا له. ثم منهم من يقول إنه فاعل،
الذي يقول إنه خالق أفعال، ومن قال إنه خالق أفعال العباد يقول إن ذلك القبيح منهم لا منه، يعني إن ما في طائفة تقول بأن الله يفعل ما هو قبيح منه. نعم.
ثم منهم من يقول إنه فاعل ذلك الفعل، والأكثرون يقولون إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد. فمن قال إذا خلق الله ما هو ضار للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار، كان قوله باطلا. كذلك إذا جاز أن يخلق فعل العبد الذي هو قبيح من الفعل، قبيح من العبد، ليس خلقه قبيحا منه، لم يستلزم أن يخلق ما هو قبيح منه، لا فعل للعبد، لا فعل للعبد فيه. والمثبتون للقدر لهم في قدرة العبد قولان: أحدهما أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل، ولهذا فالكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يؤمن.
والمثبتون للقدر لهم في قدرة العبد قولان: أحدهما
أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل، وعلى هذا فالكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يؤمن، لا يقدر على الإيمان أبدا.
نعم.
والثاني أن القدرة نوعان: فالقدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل، وقد تبقى إلى حين الفعل، والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون موجودة عند وجوده. وأصل قولهم إن الله خص المؤمنين بنعمة يهتدون بها لم يعطها الكافر، وإن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل، خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادرا إلا قبل الفعل، وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء.
لها مسألة الاستطاعة، فقوم قالوا بالاستطاعة قبل الفعل، وقوم قالوا بالاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل، وأهل السنة قالوا بالاستطاعتين قبل الفعل ومع الفعل. قبل الفعل الاستطاعة المتعلقة بالتكليف، ومع الفعل الاستطاعة المتعلقة بالتنفيذ. قبل الفعل الاستطاعة المتعلقة بالتكليف التي هي محل التكليف إيجاب وعدم إيجاب، فلو لم يكن عندك استطاعة ما يكلفك الله إلا وسعك. طب مع الفعل استطاعة متعلقة بالتنفيذ، قيام بهذا الفعل فتفعله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا من وفقه الله قام بهذا الفعل. ولكن قد يكون هناك الاستطاعة اللي حصلت بالتكليف عنده قدرة وعنده استطاعة بها تم تكليفه، كالذي عنده الزاد والراحلة وبها يجب عليه الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن وقت الفعل قد لا يفعل، قد لا يفعل هذا وقت الفعل، لأن الله لم يوفقه وهو قادر على هذا الفعل، فيوفق الله عز وجل العبد لهذا ثم يمنعه الموانع التي تحول بينه وبين هذا الفعل، فيوفقه توفيقه سبحانه وتعالى فيقوم بهذا الفعل. نعم. نعم. متعلق بالقدر. المعتزلة أثبته قبل لما القدري. نعم. والأشعرة أثبته بعد مع، يعني. نعم.
وإذا كان لابد من قدرته حال الفعل، فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل لم ينقض هذا أصلهم. لكن مجرد القدرة الصالحة للضدين يشترك فيها المؤمن والكافر، فلا بد للمؤمن مما يخصه الله به من الأسباب التي بها يكون مؤمنا، وهذا يدخل فيه إرادة الإيمان، وهذه الإرادة يدخلونها في جملة القدرة المقارنة للفعل، وهو نزاع لفظي. وتكليف ما لا يطاق على وجهين: الأول ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر.
أن الله لا يكلف بما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق له جهتان: تكليف ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي اللي ما عنده قدرة، وتكليف الإنسان الطيران ما له أجنحة، وتكليف الأعمى الإبصار ما له عينان. هذا لا يوجد في شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض هذا تكليف الله عز وجل في الآخرة من صوروا الصور أن ينفخوا فيها الروح، وهذا لا يطاق، لأن هذا على وجه التعجيز والتوبيخ والتبكيت، لا أن هذا يقع من أحد. فتكليف ما لا يطاق للعجز عنه هذا غير موجود في الشريعة، لأن الشريعة قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عند الجهمية هذا جائز، ما فيش كال. طب عند أهل السنة هذا غير جائز على التفصيل هذا لو ما يعجز عنه. طب عند الأشاعرة فرقة ايه زي ما احنا فرقة ايه بقى المخانيف ذو الفرقة الخطيرة دي، قال لك جائز عقل غير واقع شرعا. من الطائفة دي، من الطائفة دي يا اخوان، ومن على شاكلته من ادعاء السلفي. شوف شوف، جائز عقل، جائز عقلا ان يكون هذا، لكن غير واقع شرعا. يبقى هذه طائفة خطيرة سبحان الله، لأن ده مبني على أيضا مسألة التحسين والتقبيح. فعند الجهمية، عند المعتزلة، عند المعتزلة التحسين والتقبيح قائم على العقل، وعند الأشعرة قائم على الشرع. وإن كان المعتزلة في مسألة ما لا يطاق يخالفون الجهمية، الجهمية بيجوزون هذا، المعتزلة يمنعون هذا، المعتزلة بيمنعوا، لأن هذا مخالف العقل، لأن يجب على الله يفعل الأصلح وهذا غير أصلح. فالمعتزلة يمنعون من تكليف ما لا يطاق، الجهمية يجوزون، الأشاعرة يقولون جائز عقلا غير واقع شرعا. أهل السنة يفصلون في هذه المسألة فيقولون تكليف ما لا يطاق جائز، الأول ما لا يطاق العجز عنه، وده غير واقع، غير واقع في التكليف، يتنافى مع قصد التكليف، وغير واقع في الشريعة. طب والثاني؟
والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر.
نعم، في بقى نوع ثاني وهو ما لا يطاق للاشتغال بضده، الاشتغال بضده لا للعجز عنه، كاشتغال الكافر بالكفر فإنه الذي صد عن الإيمان، لأنه عاجز عن الإيمان. الكافر هذا ما الذي منعه من الإيمان؟ عدم عجزه؟ لا، هو قادر لكنه مشتغل بالضد، وطالما أنه مشتغل بالضد فلا محل للإيمان، الضد الذي هو الكفر. كالإيه؟ كالقاعد في حال قعود، اشتغاله بالقعود يمنعه من القيام لأنه عاجز عن القيام، فتقول له قم، هو قاعد ما يقف، هل هو عاجز عن الخوف؟ لا، بس مشتغل بالضد هو القعود. المبتدع، مشتغل بالبدعة، تدعو للسنة قائم على البدعة، هل هو غير مطيق للسنة، غير قادر للتزام بها، لا، اشتغاله بالضد صده عن السنة، وإذا اشتغلوا بالكفر صدوا عن الإيمان، صدوا عن ماذا؟ عن الإيمان. ولهذا الكافر مكلف بالإيمان وهو على كفر، مكلف بالإيمان ومخاطب به، لكنه غير قائم بالإيمان ولا يطيق الإيمان، ليس لعجزه ولكن لاشتغاله بالضد. يبقى عدم الطاقة هنا يرجع لإيه؟ لاشتغاله بالضد وليس للعجز. أما ما كان العجز فإن هذا لم تأمر به الشريعة ولم يكن هذا في التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن تكليف الكافر هذا بالإيمان في مستطاع، ولكنه تخلف عن ذلك لاشتغاله بالضد. نعم، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب، من هذا الباب. بل الصحيح أيضا أنه مخاطب بفروع الشريعة وإن كانت لا تصح منه إلا بالإسلام، يبقى مخاطب بالإسلام وبفروع الشريعة، مخاطب بالجميع. نعم.
ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به.
نعم، أنت تقول له اترك السجارة، ارمي السجارة، هو ما يرميه، هو ما يرميه، إذن ليس عاجزا عن رميه وإنما مشتغل بماذا؟ أنت تنهى عن إزاء نفسه وكذا، وبيؤذي نفسه، يؤذي نفسه، فهو مشتغل بالإذاء. نعم.
وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل،
قدرة مقارنة للفعل إنه مشتغل بالضد. نعم.
فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق، كما يقول القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهما، ويقولون ما لا يطاق على وجهين، منه ما لا يطاق للعجز عنه، وما لا يطاق للاشتغال بضده، ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف.
نعم.
وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له.
ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق، ليه؟ لأنه يطيق، لأنه يطيق، لكن لكونه مشتغلا بالضد فلم يأتي به. نعم.
وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارها له، فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل لا أن يكون مريدا له، لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا له، والإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه.
إيه نعم، هو كونك تريد أو ما تريد ده ليس داخلا، ليس يعتبر به. يقول والمشروط، فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل لا أن يكون مريدا له. أنت مكلف بالطاعة ومكلف بالسنة، ولكن أنت ما تريدها، هل هذا يسقط التكليف؟ كونك ما تريد لا يسقط التكليف، لكن كونك لا تقدر هذا الذي يسقط، هذا الذي يسقط. نعم. والإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه. سلام، كلمة جميلة هذه، الإرادة شرط في وجوده وقد تخلفت فلم يوجد الفعل، لا في وجوبه، فإنه يجب عليك ولو لم تأتي به. إخواني بارك الله فيكم، عندنا إرادة وعندنا قدرة، المتعلق بالتكليف اللي إيه؟ القدرة ولا الإرادة؟ القدرة. صل قائما فلم تصرف قاعدا فلم تصرف عجب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدته من أيام أخر، ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج. يبقى هنا متعلق بقدرة، يبقى ممكن يرفع تكليف او تنتقل الى بدل اخف او كذا باعتبار قدر، انما الارادة لا دخل لها في ذلك. وعليه فان التكليف ان يكون العبد قادرا على الفعل لا ان يكون مريدا له، ومن هنا فالارادة شرط في وجوده لا شرطا في وجوبه. يا سلام، كلام جميل، كلام رائع، كلام جميل. عرفتم اخواني ان احنا نحتاج الى دراسة العقيدة الى الممات، الى الممات تحتاج دراسة العقيدة الى الممات. والمسألة اليوم ما تتضح لك، تتضح بعد اليوم، تتضح في كتاب اخر، تتضح في طرح اخر. اخواني بارك الله فيكم، لابد من الصبر، لابد من الصبر. يبقى احنا عندنا الان في مسألة ما تكليف ما لا يطاق فيها مذاهب، وهذه كلها مسائل مرتبطة، تكلف ما لا يطاق، مسألة الاستطاعة، مسألة تحسين والتقبيح، مسألة أفعال العباد، كل هذه مسائل أخوات، أخوات. يبقى الإرادة ما لها علاقة بتكليفك، أنت تريد أو لا تريد، أنت تهوى أو لا تهوى، فأنت تكلف أردت أو لم ترد. لكن مبحث التكليف هنا يكون متعلق بماذا؟ بالقدرة، بالقدرة، متعلق بالقدرة، فهذه القدرة هي المبحث. ولهذا قال فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل لا أن يكون مريدا له. أنت الآن ما تريد السنة، يقال لست مكلفا بها، لا، أنت قادر أن تترك بدعتك إلى سنة، لكن إذا تخلفت إرادتك تخلف وجود السنة، فيكون تخلف الإرادة متعلق بالوجود، إنما وجود القدرة متعلق بالوجوب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا العلماء فرقوا بين إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا بفواجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا بفواجب، فليس بواجب. لا يعني لو قالوا هذا فرق، ما يقال ما لا يتم الوجوب إلا بفواجب، لا، لكن ما لا يتم الواجب إلا بفواجب هذه مسألة صح. ما لا يتم الواجب إلا بفواجب اللي هي شروط بقى، وجوب زكاة، وجوب حج، فوجوب الحج عليك لا يكون إلا بما يتم به، وجود الزاد والراحلة وكذا. طب الزاد والراحلة بها يحصل الوجوب، هل يجب عليك تحصيل ما يحصل به الوجوب؟ يعني يجب عليك أن تسافر إلى السعودية، ويجب عليك أن تعمل وكذا حتى تحصل مالا لكي يجب عليك الحج، هل هذا واجب؟ أبدا. يبقى الوجوب هذا يحصل بوجود استطاعة، لكن لا يجب عليك تحصيل الاستطاعة، إنما إن استطعت وجبت عليك العبادة. فمباحث التكليف أو مبحث التكليف متعلق بماذا؟ بقدرة. إنما الإرادة أفرأيت من تخذ إله وهوى. يبقى فيه فرق بين ما لا يطاق للعجز عنه، وما لا يطاق للاشتغال بالإيه؟ بالضد. نعم
شيخنا، مذاهب الفرق مرة أخرى يعني بعد إذنك.
الجهمية قالوا نعم جائز، كما قلنا جائز نوم أي شيء، هو جائز يعذب أصلا الذين لم يعصوه وينعم عداء الله، فتجي بقى تكليف ما لا يطاق عند تتكلم فيها جائز، ما عند كل شيء جائز، فعل القبيح في هذا كل شيء. هذا الجهمي. المعتزلة قالوا لا، ما في تكليف بما يطاق. الأشاعرة قالوا هذا جائز عقلا غير واقع شرعا، فجائز عقلا أن يحصل هذا التكليف، لأن يعني عندهم إيه يا ابن عايز بك تتكلم يا ابن كلمتين، أنت عايز إيه؟ قول. طب انتظر لما نخلص هذه. فليه؟ ولهذا عندهم ان لو امر الله عز وجل بزنا، امر الله بكذا، ما في مشكل، الشرع لو جاء بهذا ما في مشكل، لان عندهم تحسين وتقبيح ده متعلق بشرع، فجائز عندهم هذا. فجائز عقلا أن يكون تكليفهم بما لا يطاق، لكن غير واقع شرعا. أهل السنة والجماعة يفرقون، يقولون ما لا يطاق هذا له جهتان، ما لا يطاق للعجز عنه هذا لا يدخل في التكليف فلا يكلف الله نفسا بوسعها، ما لا يطاق للاشتغال بالضد فإن الله عز وجل يكلف العبد بما لا يأتي به للاشتغال بالضد وإن كان العبد لا يأتي به الاشتغال بالضد، فهذا يدخل في التكليف. أي عبد الله قول. فين ده؟ فين هذا؟ الكتاب اللي عندكم في الجامعة يقول إيه؟ اقرأ. اختيارية ايه؟ اختيارية واضطرارية. ها؟ ها؟ اختيارية ام اضطرارية؟ بيفرض بيطرح سؤال. ها؟ اللي هو الجبر. الجميع بيقول افعال العباد اضطرارية يعني كحركة المرتعب. ها؟ كل هذا حول نظرية الكسب. طب فين أهل السنة بقى هنا؟ ما لهمش وجود. مبحثك ده ما فيش في أهل السنة. مبحثك فيه المعتزلة من جهة والعيلة التانية من جهة، الجبرية والمترودية والأشاعرة، وفصل أقوال أشاعرة فيه. أهل السنة غير لا وجود لهم، لأن أهل السنة عندهم الأشاعرة والمترودية. أهل السنة بقى فين؟ الذين يجمعون بين المشيئتين بوفق القرآن أسهل ما يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن العبد له قدرة وإرادة بها يفعل ينسب الفعل إليه بها يباشر أهو، وإن كانت هذه بخلق الله عز وجل من خلق الله سبحانه وتعالى، فالذي خلق فيه القدرة والإرادة هو الله سبحانه وتعالى، خلق فيه القدرة والإرادة هو الله، لكن العبد يباشر فعله، يباشر فعله فيثاب ويعاقب على فعله بموجب الشريعة، لأنها أمرت ونهت، فهو يمتثل الأمر واجتنب النهي بموجب إرادة، بموجب إرادة مشي. فبيشرح اللي بيشرح عندكم عندك هذا اللي هو ما يتعلق بماذا بالأشاعرة أو المتردية، والأشاعرة طبعا بالتفريق يعني بين أقوال بعض أئمتهم، ولهذا الأشاعرة محيرة، الأشاعرة محيرة محيرة، تقول البقلاني يجيك الجويني بخلافه، وده أشعري وده أشعري، تنسب إلى شعرة إيه؟ ولهذا تصور مذهب الأشاعرة هيكون تصور باعتبار أحد يا أخوان، أكثر باعتبار أحد. يعني كيف؟ يعني تقول البقلاني وكذا يقول شيء، وابن فورك وكذا يقول شيء، الجويني المتقدمون إلى كذا يقولون شيء، والجويني ومن جاء من بعده يقولون شيء. إنما أن تقول الأشاعرة هكذا هتجد من يعارضك من الأشاعرة يقول لك إحنا ما قلنا هذا، ده كذب، كذب علينا، احنا ما قلنا هذا. هو بيقول لك احنا ما قلنا هذا ليه؟ باعتبار قول البعض. فلهذا مذهب متعب، مذهب الأشاعرة ده مذهب متعب، ما ان تثبت لهم شيئا. يا جماعة الأشاعرة بيثبتوا الوجه واليدين، اعوذ بالله، وجه واليدين لا، المراد بيد القدرة، وانما هو فرق بين متقدمين وبين متأخرين. حتى أشاعرة العراق شيء، وأشاعرة خراسان شيء، أشاعرة المتقدمين شيء، وأشاعرة المتأخرين شيء. نعم. ثم قال:
وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار، وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع وغير ذلك من الشروط والأسباب. وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة العبد، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب تعالى. وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون في مواضع، وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع. وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خلق هذا كله، والخالق عندهم ليس هو المخلوق، فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب، وبين أن تكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا، فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر، وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار، بل هي مفعولة له، والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته. ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله، ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل الله، كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة. وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوى وطبائع، ويقولون إن الله يفعل عندها لا بها.
تمام، ده الأشاعرة بقى، يفعل عندها لا بها.
فيلزم أن لا يكون فرق بين القادر.
ده ماذا يا أخوان؟ تبي عبد الله، من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوى وطبائع، ما تقول هذا سبب في كذا، ولهذا الشيء يحدث عند كذا لا بسبب كذا، فيلغون التأثير ويلغون السببية، فهذا قطع رقبته بالسكين. فأنت تقول فلان قطع رقبة فلان بالسكين، هم يقولون لا، لأن قطع رقبة فلان بالسكين معناه السكين مؤثر في قطع الرقبة، سبب في هذا، هم يقول لا، وإنما الرقبة هي التي قطعت عند إمرار السكين. يبقى إذن هيبقى كل واحد في المحكمة بريء، يعني لو في قاضي أشعري هيبرأ على طول، لأن ده قتل عند إمرار السكين. الحمد لله يا سعادة الباشا، يعني أنا مش اللي قاتل، لا هو قتل عند، بس هنسجنك برضو. ليه؟ هو انت ليه جبت السكين اللي قتل عندها؟ يبقى انت محكوم عليك بالاعدام، لانك جبت السكين اللي عندها قتل، ولم تكن انت الذي قطعت بسكين. هذا يعني يتصور هذا عقلا؟ سبحان الله، يعني هذا يتصور هذا عقلا؟ نعم. وبالتالي يكون الولد عند الالتقاء بين المائين لا بسبب التقاء المائين، يبقى الغوا السببية هذه. وكذلك ايضا لازمت من لا يثبت في المخلوقات اسبابا وقوى طبعا، يقولون ان الله يفعل عندها لا به، فيلزم الا يكون فرق بين القادر والعاجز. هو القادر والعاجز طالما ان ما في تاثير لسبب، وان الفعل هذا ما وقع بسبب فلان، يبقى لا فرق بين القادر والعاجز. ليه؟ لان المفعول وقع عند لا بسبب هذا، وعليه يبقى هل في فرق بين قادر وعاجز؟ لا، مش فرق بين قدر وعجز. وإن أثبت قدرة، هو بيثبت قدرة لكن غير مؤثرة، وقال إنها مقترنة بالكسب، قيل له لم تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل. وايه الكسب وايه الفعل؟ انت بتقول ما بفعله بس بكسبه، هو ايه؟ طب اثبت لنا كده الفرق بين الكذب وبين الفعل، ولا بين قدر وعاجز. واذا كان مجرد الاقتران، الاقتران لا اختصاص له بالقدرة، فان فعل العبد يقارن حياته وعلمه وارادته وغير ذلك من صفاته. فاذا لم يكن للقدرة تأثير الا مجرد الاقتران فقط يحصل الشيء عندها لما اقترن هذا مع هذا، لما التقى ماء مع تربة نبت، فقط الاقتران هذا هو ده اللي يحصل عند التقاء الماء بالارض، عند التقاء السكين برقبة. اذا كان هذا يبقى لا فرق بين قادر وعاجز. وكذلك قول من قال، يبقى ده قول الايه اللي هو قول الاشاعرة. نعم نعم. لو صبر الايه ممكن، ممكن لو لو قصده قول من قال لو صبر القاطع المقتول لمات واحدة، فيه تفصيل. لو صبر على مثل ما تقول عن ايه، هل يقصد ان هو اثبات القدر، اثبات القدر، ولا يقصد انه يموت وحده بلا قتل؟ يموت وحده بلا قتل هذا لا يحصل، لان الله قدر القتل، فالله قدر وفاته في هذا بسبب. ما هو السبب؟ القتل. السبب ما هو؟ القتل. فلو صبر القاتل كان يموت لوحده بإيه؟ بسبب الموت لا بسبب القتل. يبقى حينئذ الله ما قدر له القتل، فيكون حينئذ ما. ولذا كم من واحد يخرج ليقتل رجلا وما يموت، ولحظة يموت. فتوى جاءتني من أسبوع، رجل جاء فاعتدى على الناس في البيت، والبيت ده فيه في 71 سنة، والثاني ده قادر قوي يعني. المهم الرجل اللي جاي قادر وقوي هذا وكذا مسك بالرجل، فالرجل معه عصا، فراح ضربه به، عنده 70 سنة ضربة كده. المهم ضربة تقريبا وقعت على رأسه. المهم راح المستشفى وفاء وتمام، وراحوا الاثنين النيابة وبحقوا مع بعض تحقيق يعني في النيابة، في النيابة، ورجل طلع من المستشفى وماشي على رجليه وكل شيء يحصل. تقريبا تاني يوم ثالث يوم رايحين من المركز او شيء، ومحطوط الكلبشات في ايدهم هما الاثنين ماشيين. فراح راجل مات، وقع مات، اللي هو كان مضروب ده وقع مات بعد ما هي طلع من المستشفى وراح نيابه وكلام من. فطبعا اهل بيقولوا احنا عايزين دي، الرجل دي هو انا عملت في حاجه دي؟ هو مات لوحده، انما الضربه دي راح مستشفى وطلع وتمام التمام واشعت ولا في اي حاجه، ولا في اي حاجه. يبقى العصا لما ضرب ما مات، والان ماشي لوحده مات، هل عليه دية ولا ما عليهوش دية؟ ده هينظر بقى للتحقيق، هل هو مات بسبب هذه الضربه ولا ولا بغيرها؟ هيرجع بقى لتحقيق الطب الشرعي، تحقيق الطب الشرعي، ويشوفوا هل هو مات بالسبب. ممكن ما يموتش في وقتها لكن يموت بعدها بالسبب، وقد يعافى في الظاهر ويوجد نزيف في الداخل ولا شيء من هذا. المهم يرجع فيه للطبيب الايه الشرعي. طيب يبقى هذا لو صبر لمات، ان كان يعتقد لو صبر يعني لو ما قتله بهذا، والله يعني تقديرات كثيرة بقى، والله قدر له ان يموت في هذا بغير سبب القتل، لمات بغير سبب القتل. احد الاخوة يقول واحد على عمارة كان عامل وقع من على عمارة، وقع نزل حصلش حاجة، فالمهم فرح ومبسوط وراح يجيب لهم ايه حاجة ساعة او شيء، قالوا هكذا يعني، قال ما ادري يعني واقعة ولا. المهم لكن قد يحصل، ليس بالبعيد، ليس بالبعيد، ممكن انسان يفلت من هذه ويقف، ممكن السيارة تنقلب بيه ويطلع منها ناجي، وبقى منتظر تاكسي يجي ايه يضربه. صحيح مش العربية بتدخل واحد في المحل، تدخل واحد في المحل، واحد بيضيق عليه بياخد كده راح داخل في المحل، يبقى اللي كان يصطدم معاه ما حصل حادث، اللي جالس في محله يعني يتوقع اي احد يدخل عليه الا سيارة، الا سيارة ولكن دخلت عليه. فالله عز وجل يقدر بسبب، فلو قصد لو صبر القتل على المقتول كذا كلمات لوحده بسبب الموت بسبب يقدره الله عز وجل إذا كان قد قضى هذا نعم، إنما أنه مقتول قبل أجله لا قطع أجله لا، فلو صبر لعاش، أو لو قدر الله له القتل فلم يقتل كلمات لوحده لا، لو قدر القتل هيموت بالقتل، لو قدر بالكهرباء هيموت، هيموت بالكهرباء. ولهذا انت بتقولش لو كان السلك مغطى ما كان كذا، هو السلك هيبقى مكشوف وهي يمسك به وها، ولهذا ليس لك الا ايه ان الله وان اليه راجعون، او قدر الله ما شاء فعل، ثم انا احاسب نفسي بقى على مسألة التقصير وكذا. نعم.
وكذلك قال من قال القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله، كما يقول القاضي أبو بكر ومن وافقه في أنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب.
هذا عبد الله شوف. نعم. القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله. نعم. كما يقول القاضي أبو بكر ومن وافقه
فإنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب.
تمام.
فلازم أن يكون بعض الحوادث لم يخلق الله تعالى.
وبهذا يكون قد وافق القدري في هذا. فأثبت تأثيرا بدون خلق الرب. نعم.
فلازم أن يكون بعض الحوادث لم يخلق الله تعالى، وإن جعل ذلك معلقا بخلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة.
نعم.
وأما أهل السنة وجمهورهم فيقولون ما دل عليه الشرع والعقل، قال تعالى سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
يبقى أخرجنا به ولا فأخرجنا عنده. الله أكبر. نعم. يبقى هذه الآية في الرد على هؤلاء الذين ايه اللي هم النفات الذين ينفون السببية هذه ويقولون يحصل عند لا بي، يبقى فأخرجنا به من كل الثمرات وليس فأخرجنا عنده، يبقى إثبات سببية ولا لا؟ إثبات سببية. نعم. وقال
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.
فأحيا به يبقى فأخرجنا به فأحيا به. نعم.
ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب، وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان وغيره، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومثل هذا كثير. وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة ويقولون إن تأثيرها في مقدورها كتأثير سائر الأشياء في مسبباتها، والسبب ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما يعاونه، فكذلك قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور، وأيضا فالسبب له ما يمنعه ويعوقه، وكذلك قدرة العبد، والله تعالى خالق السبب وما يعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه، وكذلك قدرة العبد.
نعم. يعني أن العبد له قدرة قبع الفعل، وإن كان كل هذا رجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته. الشيخ صالح آل الشيخ في العقيدة الوسطية يقول أهل السنة في باب أفعال الله وسط بين الجبرية والقدرية، والجبرية قسمان، القسم الأول جبرية الظاهر والباطن، جبرية الظاهر والباطن، وهم الجهمية، والجبرية وهم الجهمية، ويقول والجبرية هم جبرية، وغلاة الصوفية وهم الجهمية بقى الجبرية، وهم الجهمية الجبرية وغلاة الصوفية. فهؤلاء يقولون إن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار البتة، بل هو كالهباءة والريشة تلعب بها الريح كيف شاءت. طيب ده منهج صريح ضال بس صريح واضح ما في لبس، ليس العبد لا إرادة ولا مشيئة ولا أدنى شيء، لا خفي ولا ظاهر بقى ولا عنده ولا خلاص ليس له، زي الخوارج كده عصى كافر. إنما المعتزلة حيروا أخرجوا من الإيمان لأنه فيه موجب للإخراج، ولم يدخلوا الكفر لأنه فيه مانع من الإدخال فجعلوه في منزلة بين منزلتين، أخرجوا من الإيمان بموجب وما استطاعوا إدخاله في الكفر لمانع فجعلوا مرتبة ما ذكره الله في كتابه. إنما أهل السنة لا، أخرجوا من كمال الإيمان الإيمان المطلق ولم يدخلوه في الكفر فجعلوه عاصيا فاسقا خارجا عن الطاعة، لكن فاسق ملي معه أصل الإيمان، لكن المعتزلة عندهم فسق أيضا، لكن فسق غير ملي، فسق خارج من الإيمان، خارج من كل هذا. ولهذا يدخل النار يخلد فيها، يخلد فيها، وعذابه دون عذاب الكافر الايه، الكافر الذي دخل الى الكفر، وعذاب اقل، لكن ما يخرج منها النار. القسم الثاني، والذي يقول شيخ العثيمين، الخوارج من جهة العقل اقرب من المعتزلة، اقرب من المعتزلة، ولهذا الاخواني اقرب من ادعية السلفية، التبليغي الداعشي اقرب. ليه؟ لان كل واحد فكرته منحوتة متميزة، تستطيع انك انت تحددها، تستطيع انك انت تحددها. فالاخواني اخواني معروف، هذا اخواني قائم على اصول 1 2 3 4، بيحارب 1 2 3 4، التبليغي 1 2 3 4 كذا كذا وهكذا. يجيك الداعي السلفي، من الداعي السلفي الجماعات لا. طيب وبعدين؟ يعني باطل؟ لا، يعني نتعاون معها في حدود هذا المشكلة. طيب سيد قطب خلاص امام شهيد عندي، مين؟ عند الاخوان. مبتدع ضل عند اهل السنة. طيب دول يعني هو مش عالم، ليس بعالم، ولا نحكم عليه حكم عالم، هو عنده اخطاء، ولكن شوف هذا الاخطر ما يكون. ولهذا جو مش جو اللي بقى كل ادعية السلفية على هذا المنهج، تمسك محمد اسماعيل يقول لك اديب، تتركه مجدد، الأديب مجدد من مجدد الزمان، تمسكه أديب تتركه مجدد. مشكلة، مشكلة في هذا، ليس بالوضوح. ولهذا هو قاعدي داعش جهادي تبليغي، والدليل انه لما قامت الثورة ولم يعد هناك ظهور للدولة، احتضن بعضهم بعض، وطلع على قناة الرحمة الزمر والكل جاء وجلس، ونجح ابراهيم، الدنيا كلها بقت مع بعضها. هو يا جماعة انت ما، وأسامة بن لادن لما قتل شفته ايه اللي حصل؟ كله يتكلم عنا بهذا، اللي صلى الصبح واحد عام سنة صلى الصبح، والنبي يقول من صلى الصبح في ذمة الله، بلغني انه صلى الصبح، والعدو يعني ان كان فهو يعني ما لو صدق هذا فانه لا يصلى عليه، او يصلى عليه ما ادري، والثالث والرابع والخامس وهكذا. فهؤلاء هم اصحاب الاشكال. ولهذا من لم يتعلم السلفية بحق ذاب، ذاب في منهج هؤلاء. أهم شيء من الإخوان عندهم، من ليس الإخوان عندهم، الذي ليس إخواني عندهم هو من لم يسجل ويستخرج كرنه بطاقة باسم الإخوان، إنما فكر، إنما تعاطف، مسموه بقول كده متعاطف، يعني يصلح على غرار ما قالوا في الديمقراطية آليات الديمقراطية، يصلح هنا آليات الحزبية. أنا لست حزبيا، بس دي آليات الحزبية، فرق بين آليات الحزبية وبين الحزبية. فهو متعاطف، أنا معهم قلبا وقالبا لكن لست إخواني. طب اللي معهم قلبا وقالبا ما الذي يبقى؟ اللي معهم قلبا وقالبا ما الذي يبقى؟ إذا كان معهم بطانة تلحق به، إذا كان معهم مدخلا ومخرجا تلحق به. طب اللي معهم قلبا وقالبا، اخطر صنف هو هذا الصنف يا اخوان، هذا اخطر صنف هو هذا الصنف. ليه؟ لانه اخواني تبليغي داعشي، كل هؤلاء، كل هؤلاء. ولهذا الفرق بين برهامي ومن معه وبين الدواعش، ان هذا قدر، هؤلاء قدروا على امساك السيف، وهذا عجز بس فقط، انما الفكرة واحد، ده غير حكم غير شرعي، والحكم غير منظره كفر، يبقى باقي ايه؟ والبلد اللي بيحكم هذه بلاد كفر، يبقى باقي ايه؟ ما الذي يبقى؟ ولهذا لما وجدوا البيئة دخلوه. القسم الثاني جبرية الباطن للظاهر، الذين يقولون ان الانسان في الظاهر مختار، وفي الباطن مجبور، وهذا قول الأشاعر. في الظاهر مختار، له فعل، في الباطن مجبور، ما له تأثير، ما له تأثير. ولهذا يمثلون بإيه؟ صخرة كبرى موجودة، طبعا عشان يرفعها الواحد واحدة ما يستطيع، فجبنا آلة، آلة رفع. الآلة ربطنا الصخرة في الآلة، فالآلة رفعت، لكن أنا معاه الصورة أن أنا إيه؟ معاه ورفعت الصخرة، الصخرة دي رفعت، أنا في الصورة رافع، لكن في الحقيقة ليس لرفع تأثير، ليس لرفع تأثير. فلو واحد يريد أن يعبر أنا رافع الصخرة هيعبر، لكن في الحقيقة لست أنا الرافع، لست أنا الرافع. هذا اللي جبرية الباطل الظاهر. ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، وقال أفعال العباد كسب لهم، وكسب يعني تضاف إليهم ليس من فعلهم. احنا عندنا كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الكسب عند الأشعري خلاصته أن الفعل يضاف لكن التأثير غير موجود، وإلا فالفاعل هو الله. يبقى نسبة الفعل إلى العبد عند الأشعرة اسمها كسب. اسمها ماذا؟ اسمها كسب، اسمها كسب، وإلا فالفعل هو الله. وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة، وإنما يضاف إليهم الفعل مجازا، مجازا. قالوا هو في الباطن مجبور وفي الظاهر مختار. ما وظيفته؟ قالوا هو كالسكين في يد القاطع، وعمله القاطع، فالقطع فعل العبد، والسكين آلة، وحامل السكين التي يمرها على الشيء الذي رق قطعه هو الفاعل. فالفاعل للفعل الذي حصل في الحقيقة هو الله، والإنسان آلة فعل به، فعل به أو أضيف إليه الفعل وصار مكسوبا له. ولهذا قال بعض العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. فهذه ثلاث ليس لها حقيقة، ولذا اختلف الأشاعرة الذين يقولون بالجبر في الباطن في تفسير الكسب الذي اخترعه ابن حسن الأشعري إلى 12 قولا مذكورة في الشروح المطولة للجوهرة وغيرها. والمقصود أن الجبرية قسمان، جبرية الظاهر والباطن، وجبرية الباطن فقط. والقدرية أيضا قسمان، القدرية الغلاة نفاة العلم، وهم الذين ينفون العلم السابق، وهذه الفرقة هي التي جاء فيها قول السلف نظر القدرية بالعلم، نظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. ويعنى بالقدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق الأشياء، ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقعها، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر خبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منه. القسم الثاني المعتزلة، هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فأولئك قالوا إن العبد مجبور، وهؤلاء قالوا يفعل كما يريد وكما يشاء، والله عز وجل لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، فإرادته يخلقها وقدرته يخلقها وما ينتج عنها يخلقه العبد، فيكون فعل العبد مخلوقا، مخلوقا له. نعم. يبقى إذن ما أقسام القدرية وما أقسام الجبرية؟ ها، أقسام القدرية والجبرية، قول يا محمد مرسي. غلاة ومتوسطة، أو جبرية في الظاهر والباطن، وجبرية في الباطن وفي الظاهر. نعم. جبرية الباطن والظاهر اللي هما الجهمية وغلاة الصوفية، جبرية الباطن والظاهر. ماذا يقولون؟ الإنسان ما له فعل، فعله كحركة يد المرتعش وكذا، تمام، يعني ما له اختيار مطلقا، ولا ينسب إليه الفعل بحال. طب والجبرية؟ جبرية الباطن إلى الظاهر هم الأشاعرة الذين يقولون بالكسب ومرضون من الكسب إيه؟ نعم يضاف الفعل لكن لا تأثير. يبقى الفاعل حقيقي هو الله وإن كان عبد في صورة الفاعل، والأفعال تنسب مجازية. والشيء يحصل عند وجود السبب لا بالسبب. طيب القدرية قسمان، من هما؟ ها قول يا يوسف. القدرية قسمان، القسم الأول نفات إيه؟ نفات إيه القدرية؟ قسمان، نفات العلم، يقول الله ما يعلم عن الأشياء، الله ما يعلم عن الأشياء حتى تقع، فقالوا بالبداءة، البداءة على الله، يعني أن الله يبتدئ علمه ب إذا وقع الفعل، وهم الذين عرضوا على ابن عمر إن قوما قبلنا يزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني الله ما يفعل ما يعلم عن أفعال العباد. طب والقدرية المتوسطة هم المعتزلة الذين يقولون ينفون مشيئة وإرادة الله عز وجل بالإيه؟ بأفعال العباد، ويقولون بأن العبادة هم الخالقون لإيه؟ لأفعاله. طيب في عموم الجبرية، الجبرية نفوا عموم ايه؟ سلبوا الله، الجبرية سلبوا الله الحكمة. طب القدرية سلبوا الله ها؟ كمال ملك، ولا سلبوا الله كمال ملك ولا سلبوا كمال حكمته، فكانت الطائفتان ها؟ سلبوا الله كمال الحمد، لأن كمال الحمد على كمال الأوصاف. نعم. ما المراد بالكسب عند الأشاعرة؟ ما المراد بالكسب عند الأشاعرة؟ أن الفعل إيه؟ قول يا لطفي. هو الفعل الحقيقي، الله هو الفعل الحقيقي، يعني هو الجبر، لكن نقول جبر إيه؟ خفي. جبر هذا ذر رماد، لكن حقيقة القول هو ماذا؟ ولهذا المعتزلة صاروا يردون على الأشاعرة من هذه الأوجه، المعتزلة صاروا يردون على الأشاعرة من هذه الأوجه. في القرآن قالوا احنا مفرق بين المعنى واللفظ، قال في معقول أصلا في فرق بين المعنى واللفظ؟ طبعا المعتزلة قالوا اللفظ هو المعنى، هذا مخلوق وهذا قصدهم، كلام يبقى لفظ ومعنى يبقى هذا مخلوق، فلهذا كانوا صرحة قالوا القرآن مخلوق، إنما ولا فرقوا بين معنى وبين إيه؟ نفس كده. شوف هو برضو التعطيل الخفي هو نفس المسألة، تعطيل صفة الكلام، لأنه قالوا بأن المعنى غير مخلوق وبين اللفظ إيه؟ نفس المسألة. شوف القاعدة ماشيين فيها إزاي يا أخوان في كلام العقل. الرؤي يرى إلى غير جهة، المعتزل بقى بيأخذوه ويلعبوا عليه من هذه الأوجه، كيف في شيء اسمه يرى إلى غير جهة؟ يعني ما يرى؟ يعني قولوا مثلنا لا 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 أعوذ بالله من ضلالكم، يعني يرى؟ لا إلى غير جهة لا، إنما يرى. طب يرى إلى غير جهة يعني لا يرى، المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، يعني القرآن مخلوق، ما هو القرآن هو الموجود هذا وهو اللي بيتلى وهو اللي كذا، يعني مخلوق قلوا مخلوق. أنا كلا لا نقول مخلوق، لكن هو حقيقة هذا الأمر، واضح يا إخواني بارك الله فيكم. هيسموا المظاهرات إنكار، المهم أنه في نزع اليد من السلطان، سموها إنكار سموها خروج سموها، المهم أن أنت نزعت اليد من الطاعة، خلاص يا إخواني بارك الله فيكم. هو هذا شأن هذه الطائفة، لهذا أرجو يا إخواني اعلموا أن المعركة الموجودة الآن الحقيقية مع أدعياء السلفية، معركة الكبرى مع أدعياء السلفية هؤلاء، ولا تجد السلفيين ها في كل مكان تمزقوا، اللي هم السلفية ما تتمزق ولا دعاتها تمزقوا الحمد لله، لكن أدعياءها اللي انتم بتتكلموا عنه الان السلفيه، في السلفيين في كل مكان يعملوا وسووا بس السلفيين ومش عارف ايه هذا هؤلاء الادعياء، انما السلفيون بحق تمزقون. مات الالباني عن قرابه 90 سنه، ومات ابن باز عن 90 سنه، ومات ابن عثيمين عن قرابه 80 سنه، ما تمزقوا ليه؟ ومات مقبل، ليه ما تمزقوا يا اخوان؟ انما التمزق هذا بارك الله فيكم انما يحصل في ماذا؟ يحصل في الادعياء، يحصل في انك تخرج عن مصطلحات السلف وكلام السلف الى اختراعات من عندك، تقسيمات وفروق ومصطلحات، حتى اذا امسكت بدل ما انت تراجع تصر على ما انت عليه. فاذا اصررت على ما انت عليه انتقد، فاذا انتقد قالوا بس السلفيون يمسك بعضهم بعض، وان قيل لك شيخك خالف ذهبت تبحث عن تزكية لشيخك. تزكية شيء والمخالفة شيء اخر، نفس الطريقة واحدة، كل واحد يدافع عن شيخه بالحق بان ما قاله هو الحق الموافق للدليل، لا بان شيخ فلان اثنى عليه تطعنون فيه والشيخ فلان اثنى عليه، تزكية الشيخ فلان لفلان. يا اخي خلي الذي زكى نفسه هو الذي وقع في هذا الخطأ، يبقى دافع عن شيخك بحق، او قل شيخي فعلا اخطأ. واذا وصل الكلام الى شيخك يقول انا فعلا اخطأت، او انا قلت ما قال العلماء وانا استند الى ما قال العلماء، يبقى الشيخ هيريح طلابة بدل العناء. ليس ان الشيخ يستتر وراء الحجب قال كلمة واكتفى بكثرة من يدافع عنه لتصبح الحلبة حلبة صراع. طب الشيخ يحسم القضية، لماذا يترك الشيخ احنا نعبر عنه؟ من هنا يكثر ما يقال ماذا؟ السلفيون اختلفوا. الصحافقة، لا ليسوا في صحافقة. صحافقة ايه؟ في عندنا في الجرح وتعديل صحافقة، هنحذف الصحافقة وننظر، إن كان ما قالوا ضلال نسميهم صحافقة، نسميهم مبتدعة، نسميهم، وإذا كان ما قالوا حقا نسميهم أهل سنة، نسميهم سلفيين. فإذا الحق يقبل بدليله والباطل يرد بدليله، وأهل السنة لو وقع الواحد في خطأ ونبه يرجع، إنما يصر لا، فهذا ليس من أهل السنة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند وسطية أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله.